أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرنا من بطلان الصلاة فيما إذا أتم بإمام وركع ولم يدرك الإمام في الركوع ورفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم، إذا شك في ذلك فهل يحكم بصحة الصلاة جماعة أو يحكم بالبطلان فيه كلام؟ مبنى هذا الكلام والخلاف في المقام إنما هو في جريان الاستصحاب وعدم جريانه، فبناء على أن الموضوع مركب من أمرين، ركوع الإمام وركوع المأموم، اجتماعهما في الخارج زمانا كون الزمان الواحد جامعا لهما، بناء على ذلك يدخل هذا في الموضوعات المركبة. ركوعه محرز بالوجدان وركوع الإمام محرز بالاستصحاب، فيحكم بصحة الصلاة جماعة وتحقق الجماعة في الخارج. وأما إذا كان المأخوذ في العنوان في الموضوع عنوانا بسيطا فهذا العنوان البسيط ليس له حالة سابقة، لا يمكن إثباته باستصحاب الإمام راكعا وأن المأموم أدرك الإمام حال كونه راكعا، هذا العنوان لا يثبت، فيحكم بفساد الصلاة وعدم تحقق الجماعة لأصالة عدم الإدراك. هذا الكلام قد تكرر في كلمات غير واحد في المقام، يعني في البحث الفقهي وفي البحث الأصولي، ولكن ذكرنا أن هذا العنوان عنوان استيادي لم يقع هذا موضوعا لحكم في شيء من الروايات، فإن الروايات المعتبرة في المقام على ما ذكرنا منها رواية زيد الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع، وصل إلى الإمام وأتم وهو راكع، قال عليه السلام إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. هذه الرواية مطلقة، بينما أدرك الإمام في الركوع وما إذا لم يدركه في الركوع، انتهى إلى الإمام وهو راكع فقال عليه السلام إذا كبر وأقام صلبه وركع بلي فقد أدرك. لم يذكر في هذه الرواية شيء إلا أن الإمام كان راكعا حينما انتهى إلى الإمام فكبر وأقام صلبه وركع، هل أدركه في الركوع أم لم يدركه في الركوع؟ لم يذكر في ذلك، فهذه الصحيحة مطلقة، وتقيد هذه الصحيحة بصحيحة الحلبي وبصحيحة سليمان بن خالد على ما تقدم، فقد أخذ في الموضوع في هاتين الصحيحتين أن يدرك الإمام وأن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، قال عليه السلام إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. في صحيحة زيد الشهام أين تلك العبارة؟ لكن في تلك الصحيحة لم يتكن هذه العبارة قبل أن يرفع الإمام رأسه، وفي هذه الصحيحة وهي صحيحة سليمان بن خالد، وكذلك في صحيحة الحلبي أخذ في الموضوع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فالذي هو موضوع لإدراك الجماعة ركوعه قبل رفع الإمام رأسه، وهذا المعنى لا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يثبت انه ركع قبل ان يرفع الامام راسه، هذا لا يثبت. اذن فالحكم هو الفساد. والذي يؤكد ما ذكرناه وهو عدم جريان الاستصحاب في المقام، ان الاستصحاب لو جرى في المقام لجرى قبل التكبيرة. اذن فلو فرزنا ان المأموم انتهى الى الامام، ولمانع من الموانع اما لظلمة او لأمن او لغير ذلك من العوارض، شك المأموم في ان الامام رفع رأسه عن الركوع او انه بعد باق في الركوع، فهل يمكن الالتزام باستصحاب بقاء الامام راكعاً يكبر فيركع ويحكم بصحة صلاته وجماعته؟ الظاهر انه لا يمكن الالتزام بذلك، فان محل الخلاف انما هو فيما اذا كبر حال ركوع الامام وركع وشك في انه ادرك الامام راكعاً ام لم يدرك. اما اذا شك حال تكبيرة الاحرام ان الامام راكع او ليس براكع، ليس له الدخول في الصلاة، والحال هذه لا يمكن الحكم بالصحة. فلو كان الاستصحاب جاريا لجرى في كلا المقامين. ثم انه اذا فرضنا ان هذا الشك بعد الركوع ركع مع الامام واعتقد انه ادرك الامام راكعا او غفل عن ذلك، ثم بعد رفع الرأس من الركوع شك في انه ادرك الامام راكعا ام لم يدركه، هل يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة جماعة بمقتضى قاعدة التجاوز فيقال ان الركوع قد مضى فيشك المكلف في صحة ذلك الركوع وفي فساده فيبنى على الصحة وانه ادرك الامام قبل ان يرفع رأسه فيمزي في صلاته ويحكم بصحة هذه الصلاة، او ان قاعدة التجاوز لا تجري في المقام؟ ذهب المحقق الهمداني قدس الله نفسه الى جريان قاعدة التجاوز حينئذ، فلو كان شكه حال الركوع يحكم ببطلان الصلاة، واما اذا كان شكه بعد الركوع اما لغفلة منه حال الركوع او لاعتقاده بانه ادرك الامام راكعا وكان شكه بعد ذلك، لا يعتني بهذا الشك لانه شك بعد تجاوز المحل، فيشك في صحة الركوع المتقدم وعدم صحته فيبنى على الصحة. وربما يقال بجريان قاعدة التجاوز حال الركوع ايضا فيما اذا كان الشك بعد الذكر الواجب، فلو فرضنا انه اتى بالذكر اما غافلا او معتقدا للادراك ثم شك بعد ذلك وهو راكع في انه ادرك الامام راكعا ام لم يدركه، ايضا ذكر بعضهم انه يرجع الى قاعدة التجاوز فيحكم بصحة الصلاة. اما الامر الثاني يعني الرجوع الى قاعدة التجاوز وهو حال الركوع اذا كان شكه بعد الذكر، لا يمكن الالتزام بذلك اصلا، وذلك بما نبينه من عدم جريان قاعدة التجاوز بعد الركوع ايضا فضلا. اما اذا كان الشك في الركوع ولو فرضنا انا قلنا بجريان قاعدة التجاوز فيما اذا كان الشك بعد الركوع فلا تجري القاعدة فيما اذا كان الشك في الركوع، وذلك لأن الشك إنما هو في صحة الركوع وفساده لا في صحة الذكر وفساده. فلو فرضنا أنه بعد الذكر شك في صحة الذكر وفساده يرجع إلى قاعدة التجاوز بناء على عدم اعتبار الدخول في الغير إذا كان المشكوك فيه والصحة كما استظهرناه في محله. وقلنا لا يحتاج بلي جريان القاعدة إلى الدخول في الغير، إنما يعتبر الدخول في الغير فيما إذا كان الشك في الوجود لا الشك في الصحة. لو كان المشكوك فيه وصحة الذكر وفساد الذكر كان الرجوع إلى قاعدة التجاوز في محله، وأما إذا كان الشك في صحة الركوع بعدمه لا يدري أن هذا الركوع ركوع صحيح وقد أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، أو أن هذا الركوع فاسد وزيادة ويبطل بها الصلاة حيث إنه ركوع بعد رفع الإمام رأسه. إذا فرضنا أن الشك شك في صحة الركوع وفساده فهو بعد في المحل ولم يتجاوز، لم يفرغ عن الركوع ولم يدخل في غير الركوع، كيف يمكن أن يقال بجريان قاعدة التجاوز وشكه شك في المحل؟ فلا بد من الاعتناء به. يدخل في مفهوم قوله عليه السلام بل أنه لم يجوز إذا دخلت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فإذا فرضنا أنه بعد في هذا الشيء ولم يفرغ من أو كل شيء مما جاوزته فأمزه كما هو، هذا لم يتجاوز بعد في المحل، فكيف ما كان لا يحتمل جريان قاعدة التجاوز وهو بعد في الركوع ولم يدخل في غير الركوع. وأما جريان قاعدة التجاوز فيما إذا فرغ من الركوع وقام بعد القيام شك في أن الركوع كان صحيحا، هل أتى به سيئا أم لم يأتي به سيئا، از ظاهر عدم جريان قاعدة التجاوز حينئذ أيضا، وذلك لما ذكرناه من أن هذه القاعدة على ما يستفاد من مما ورد في الوضوء، لأنه حينما تتوضأ أذكر منه حينما يشعر، ومما يستفاد من بعض روايات الشك بعد الفراغ لأنه كان أقرب إلى الحق حينما كان يصلي. يستفاد من هاتين الروايتين أن هذه القاعدة ليست بقاعدة تعبدية محضة، وأن الشارع ألغى الشك بعد الفراغ أو ألغى الشك بعد تجاوز المحل. ليس هذا أمرا تعبديا، بل إنما هو من جهة الكاشفية النوعية، وأن المشغول بعملين حينما هو مشغول به طبعا يكون ذاكرا، فلا يترك شيئا سهوا أو نسيانا أو غفلة. فالشك التاري شك على خلاف هذه الكاشفية النوعية فلا يعتنى بهذا الشك، يعني الشارع اعتنى بهذه الكاشفية وإن لم تكن قطعية، اعتنى بهذه الكاشفية وجعلها حجة على الوجود. ولذا في بعض الموارد ذكر سلام الله عليه أن رجل شك في الركوع وقد دخل في السجود قال عليه السلام بلى قد ركع، أخبر عن الركوع باعتبار أن ترك الركوع قبل السجود على خلاف هذا الظهور، وأن المصلي كان في مقام الامتثال فلم يترك عمدا على ما هو المفروض، و ترک ناشی عن السهو و النسیان و الغفله علی خلاف ظهور حال المصلی فعلا ذلك یختص جریان هذه القاعده بما اذا کان احتمال الفساد من جهت ترک فعل او من جهت الاتیان به فعل اذا شک فی انه ترک جزءا او ترک شرطا وقد تجاوز المحل لا يعتني به او اذا شک فی انه اتى بشيء مبطل للصلاه لا يعتني بهذا الشك فلو شك في انه اتى بركوع زائد لا يعتني بهذا الشك وهكذا مورد هذه الروايات با اذا كان احتمال البطلان مستندا الى امر يرجع الى المكلف نفسه من فعل او ترك و اما المصادفات الخارجيه التي هي خارجه عن اختيار المكلف فلا تجري هذه القاعده فيها فلو فرضنا انه توزع بمائعين غفلتان او نسيانان لم يلتفت الى ذلك تهمان توزع او باعتقاد انه ماءون توزع به و بعد الوضوء شك في انه كان ماء او ماء اخر غير الماء الذي لا يجوز التوزي به لا يمكننا الالتزام بجريان قاعدة الفراغ هنا ويقال كل ما مزا من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو لأن صورة العمل محفوظة لا يحتمل المكلف الفساد من جهة أمر يرجع إلى نفسه فعلا أو تركا بل يرجع إلى أمر خارج عن اختياره وهو مصادفة هذا المايع للماء واقعا هذا أجنبي عن لا معنى أن يقال لأنه حينما يتوزع أذكى أو إذا فرضنا أنه صلى إلى جهة خاصة وهو يعلم أنه صلى إلى هذه الجهة بعد الصلاة شك في أن هذه الجهة هي جهة القبلة أو أن جهة القبلة على خلاف هذه الجهة وهو مستدبر مثلا للقبلة كيف يمكن الحكم بصحة الصلاة مع انحفاظ صورة العمل ويعلم أن ما أتى به أي شيء ولكن يحتمل الصحة الواقعية من جهة المصادفة الواقعية الخارجة عن الاختيار يحتمل بحسب الواقع صادف أن هذه الجهة هي جهة القبلة قاعدة الفراغ والتجاوز وقلنا في محله إنهما ترجعان إلى شيء واحد كبرا واحد قد يعبر عنها باعتمار بقاعدة التجاوز وقد يعبر بقاعدة الفراغ يعني باختلاف الموارد هذه القاعدة غير ناظرة إلى المصادفات الواقعية وليست قاعدة تعبدية محزة بل من جهة الكشف وأن المكلف حينما هو مشغول بالعمل بحسب التابع لا يترك شيئا يعتبر في صحة العمل ولا يأتي بفعل يعتبر عدمه في صحة العمل وأما المصادفات الواقعية فهي خارجة عن حدود هذه القاعدة مقامنا من هذا القبيل لأن احتمال الفساد هنا لم ينشأ من فعل من أفعال المكلف أو من ترك من تروك المكلف وإنما هو مستند إلى رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع هذا أمر خارج عن اختيار هذا المكلف يحتمل أن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع ويحتمل أنه لم يرفع فاحتمال الصحة والفساد نشأ من المصادفة الواقعية لأن الإمام لم يرفع رأسه فالصلاة صحيحة، ولعله رفع فالصلاة غير صحيحة، يعني قبل أن يركع. فإذا كان احتمال الصحة والفساد منشأه أمرا آخر غير ما يرجع إلى اختيار المكلف المعبر عنه بالمصادفات الواقعية، لا يكون هذا مشمولا لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز، وقلنا إنهما شيء واحد. إذن لا يمكن الحكم بصحة الصلاة. نعم، لو فرضنا أنه كان معتقدا للإدراك، أنه أدرك الإمام راكعا، كان معتقدا لذلك وشك بعد ذلك في صحة هذا اليقين وعدم صحته، لو بنينا على حجية قاعدة اليقين ولا نبني به، يمكن الحكم بالصحة باعتقاد أن اليقين السابق لا يرفع اليد عن بالشك التاري، ولكن قاعدة اليقين أيضا لا نلتزم بها ولم يثبت حجية هذه القاعدة، إذن يحكم ببطلان الصلاة بلا فرق بينما إذا كان الشك شكا قبل الدخول، قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو بعد أن رفع رأسه من الركوع. إذا شك في صحة الصلاة وعدم صحتها يحكم بالبطلان لاستصحاب عدم ركوعه قبل أن يركع الإمام رأسه، وهذا هو المأخوذ في موضوع الدليل على ما تقدم، فيحكم بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه بلي فرعين، أحدهما ما إذا أدرك الإمام وهو في التشهد. ذكر قدس الله نفسه أنه يكبر يفتتح الصلاة ويجلس مع الإمام في التشهد، ثم بعد ذلك يتم صلاته، ولا شيء عليه، ولا يحتاج إلى تكبيرة غير التكبيرة الأولى، لا حاجة إلى التكبيرة. الدليل على ذلك هي موثقة عمار، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بالرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، يعني الرجل الأول، لا الإمام يتقدم ولا الرجل المأموم الذي كان عن يمين الإمام يتأخر، بل كل منهما يبقى في مكانه، ولكن يقعد الرجل الذي يدخل معه خلف الإمام، فالمأموم الأول هو عن يمين الإمام، وهذا المأموم الجديد يقعد خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الإتمام وعلى أنه يجلس ويتبع الإمام في التشهد، يجلس معه، فإذا سلم الإمام قام فأتم صلاته، معنى أتم يعني يأتي بما وجب عليه، فلا حاجة إلى تكبير جديد، فلو كان الواجب هو التكبير الجديد لم يكن هذا إتماما بل شروعا في الصلاة من أول الأمر. فالرواية معتبرة من جهة السند موثقة وبحسب الدلالة واضحة الدلالة على الجواب. ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن الموثقة الثانية لعمار معارضة لهذه الرواية، وهي ما رواه الشيخ بهذا الإسناد بالإسناد المتقدم أنا عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين يعني في التشهد الأول، قال عليه السلام يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، يفتتح الصلاة فيبقى قائما ولا يقعد معه مع الإمام، فإنما يقف حتى يقوم الإمام فيلحق به. جعل صاحب الهدائق قدس الله نفسه هذه الموثقة معارضة للموثقة المتقدمة، وأن الجلوس ممنوع. صاحب الوسائل قدس الله نفسه جمع بين هاتين الموثقتين بحمل الرواية الثانية على الجواز، يعني لا يقعد أي يجوز له أن لا يقعد فيقف، وحمل الرواية الأولى على الاستحباب، يستحب أن يتابع الإمام في التشهد ولا يجب عليه المتابعة، يجوز أن يقف في مكانه، وهذا فيه من البعد ما لا يخفى، لأن النهي ظاهره عدم الجواز. لا يقعد أي يجوز معه القيام، ليس هذا جمعا عرفيا جزما، الأمر بالجلوس والنهي عن الجلوس متعارضان لا محالة. في الموثقة الأولى أمر سلام الله عليه بالجلوس مع الإمام يجلس خلفه، وفي الموثقة الثانية نهى سلام الله عليه عن الجلوس، فهذا الجمع ساقط. جمع جمعا ثانيا وهو الصحيح أن الرواية الأولى وردت في التشهد الأخير الذي ليس بعده شيء، فإذا لم يجلس مع الإمام فاتته الجماعة، هذا هو الجزء الأخير من الصلاة. فإذا كبر ولم يجلس مع الإمام، لم يتابع الإمام في تشهده، فأين الجماعة؟ فاتته الجماعة رأسا. ولذلك أمر سلام الله عليه بالجلوس مع الإمام لإدراك فضيلة الجماعة. قال سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن اليمين، قال عليه السلام لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. فالرواية واردة في التشهد الأخير، يجلس معه في التشهد، إذا سلم الإمام قام فأتم صلاته. والموثقة الثانية واردة في التشهد الأول، إذا لم يجلس مع الإمام أيضا يدرك الإمام في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة. المفروض في هذه الرواية كذا عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال عليه السلام يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، ففرز سلام الله عليه قياما بعد هذا التشهد، فالمأموم يلحق بالإمام في الركعة الثالثة الذي يقوم فيه الإمام. فمورد إحدى الروايتين غير مورد الرواية الثانية، إذن لا بعد بالالتزام بذلك بأن نفصل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. في التشهد الثاني يتابع الإمام، وفي التشهد الأول لا يتابع الإمام، ولكن مع ذلك لو تابع الإمام في التشهد الأول أيضاً لا بأس به، ولكن يأتي به رجاءً، وذلك لأن الجلوس إذا لم يصدق عليه عنوان الزيادة ليس من مبطلات الصلاة، ليس مثل السجود ومثل الركوع الذي يكون مبتلا للصلاة حتى إذا لم يتصف بعنوان الزيادة. إذا جلس بعنوان الرجاء لعله مستحب مأمور به، كما إذا جلس لحاجة أخرى لا بأس بالجلوس في الصلاة، الجلوس إذا لم يتصف بعنوان الزيادة ولم يؤت به بما هو جزء من الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة. غايته أن هذا الجلوس ليس بمشروع، لا أنه يعني ليس بمستحب، لا أنه مبطل للصلاة، احتمال البطلان غير موجود في المقام. نسبة بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا أدرك الإمام وهو يتشهد قلنا إن موثقة عمار قد دلتها على جواز الإتمام حين إذن، فكان المذكور في إحدى الموثقتين أنه يقف مكانه حتى يقوم الإمام، ففي الثانية أنه يجلس مع الإمام فإذا سلم قام أتم صلاته. قلنا مورد هاتين الروايتين مورداهما مختلف، فمورد الرواية الأولى الذي نهى فيه سلام الله عليه عن الجلوس مع الإمام إنما هو التشهد الأول، ومورد الثاني هو التشهد الأخير فلا تنافي بينهما. وأما أصل هذا الأمر وهو جواز الإتمام والجلوس مع الإمام أو بلا جلوس وإتمام الصلاة، استشكل في ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه لما رواه الشيخ الصدوق قدس سره بطريقه الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال: قال منصور بن حازم: إذا جئت والإمام جالس للتشهد أو والإمام يتشهد فكبر واجلس، فإذا قمت فكبر. دلت هذه الرواية على لزوم التكبير ثانيا، وأن هذه يعني ما أتاه أولا كان صورة جماعة لإدراك فضل الجماعة، ويحتاج صحة الصلاة إلى تكبيرة ثانية. جعل هذه الرواية معارضة لموثقة عمار الدالة على إتمام الصلاة وعلى الاكتفاء بالتكبيرة الأولى. ثم تنزل قدس الله نفسه وذكر أن هذه الرواية غير منتهية إلى المعصوم سلام الله عليه، وإنما قاله منصور بن حازم. أجاب عن هذا بأن منصور بن حازم من أجلة الأصحاب ومن الأكابر، فهو لا يقول إلا عن سماع من معصوم عليه السلام، فهذه رواية عن المعصوم يعارض بها الرواية السابقة، ولذا قال إن هذه المسألة بقيت في قالب الإشكال، مشكل الإتمام في التشهد وبعد ذلك إتمام الصلاة بلا تكبيرين، هذا مشكل. ولكن الظاهر أنه لا إشكال في هذه المسألة، فإن جملة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يجتهدون ويستنبتون الأحكام الشرعية ويفتون على طبق آرائهم حسب ما استظهروه وما استكشفوه من كلماتهم سلام الله عليهم. فالباب باب الرأي وباب الاجتهاد لا باب الرواية. لا ندري أن منصور بن حازم قال ذلك رواية عن المعصوم سلام الله عليه أو لأنه اجتهد في هذه المسألة، هكذا استنبت من الروايات أن تبعية الإمام في التشهد موجب لإعادة الصلاة، كما أن في السجدة الأخيرة مثلا كذلك ذهب بعضهم إلى هذا على ما نبين. فلم يعلم أن هذه رواية من المعصوم سلام الله عليه ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه النماية معارضة لما دل بل على الجواز، جواز الإتمام والاكتفاء بالتكبير الأول كما هو المعروف المشهور. ومن المتسالم عليه لعله بين الفقهاء أنه إذا كان الإتمام في التشهد لا يحتاج إلى تكبير آخر غير التكبير الأول، هذا فيما إذا كان الإتمام في التشهد. وأما إذا كان الإتمام في السجود، تعرض قد مثل الله نفسه لحكم الإتمام في السجود في الركعة الأخيرة في السجود الأول أو في السجود الثاني، ولم يتعرض للإتمام في بقية الركعات في السجود، والظاهر أن حكم ذلك حكم الإتمام في السجود في السجود الأول في الركعة الأخيرة، ليس بينهما فرق. الكلام يقع هنا في مقامين، تارة في غير السجدة الأخيرة من الصلاة، يعني الإتمام في غير السجدة الأخيرة من الصلاة، وتارة في السجدة الأخيرة. أما في غير السجدة الأخيرة سواء كان السجدة الأولى من الركعة الأخيرة أم كانت من سجدات سائر الركعات الركعات السابقة، فلم يدل دليل على جواز الإتمام في هذا الحال، سواء قلنا أنه يأتم ويقف حتى يقوم الإمام فيتبعه في الصلاة أو يجلس فيتبعه في التشهد. لم يدل على ذلك أي دليلين غير الروايتين المتقدمتين، وقلنا إن الروايتين ضعيفتان ولا يمكن الاستدلال بهما على شيء. إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان، قلنا هذا هو أبو عثمان الأحول وهو لم يوثق، عن المعلى بن كنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الإمام بركعتين فأدركتهم وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. هذه الرواية بحسب الدلالة وواجهت الدلالة على الجواز أنه إذا لم يدرك الإمام في الركوع يأتم بالإمام فيسجد مع الإمام ولكن لا يعتد بهذه السجدة، إلا أن السند ضعيف وأبو عثمان الأحول لم تثبت وثاقته فالرواية غير معتبرة ولا يمكن الاستدلال بها على حكم مخالف لسائر الروايات، وهو أن زيادة السجود مبتلة للصلاة، يعني لا يجوز بل زيادة للصلاة. إتمام يحتاج إلى دليل، حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وهذه الرواية لا تكون دليلا. الرواية الثانية رواية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكعون أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. هذه الرماية بحسب الدلالة إذن بازهتون، قال عليه السلام بل ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ولكن بحسب السند قاصرة فإن طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإن كان صحيحا، إلا أن معاوية بن شريح بنفسه لم يوثق، فالرماية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها. وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع راسه وان كان قاعدا قعدت وان كان قائما قمت. هذه الروايه وان كانت معتبره ولكن ذكرنا انه لا دلاله فيها على الاتمام. فاثبت مكانك لا يبعد ان يراد به انه لا تتم بالامام، قف مكانك حتى يظهر الحال. فاذا قام الامام بله فاتم به قائما واذا قعد فاتم به قاعدا وتجلس معه. فهذه الروايه بحسب السند معتبره لكن بحسب الدلاله ليس فيها دلاله على الاتمام وعدم التبعيه في السجود. اذن هذه المساله ليست فيها روايه يعني الاتمام بامام في غير السجده الاخيره سواء كان هو السجده الاولى من الركعه الاخيره او بقيه السجدات من الركعات السابقه لم يدل عليها دليل. والجماعه يحتاج الى دليل، صحه الجماعه يحتاج الى دليل وهذا لا دليل عليه. ثم لو اغمزنا عن ذلك وبنينا على ان هذه الروايات معتبره ودلت على صحه الاتمام، يعني العمدة الرواية الأولى والثانية دلت على الثانية التي ذكرناها يعني رواية معاوية بن شريك ورواية معل بن الخليل. لو فرضنا أنهما تامتان بحسب السند ودلتا على جواز الإتمام وتبعية الإمام في السجود، فهل يحتاج إلى تكبيرة الإحرام بعد القيام ولا يأتني بما فعلهم خارجا كأنه لم يكن؟ فقط هذا من جهة إدراك فضل الجماعة، ولا بد من تكبيرة الإحرام لصلاته بعد القيام، أو أنه يكتفي بهذه التكبيرة أي بتكبيرة الإحرام والسجود لا بأس به، السجود الزائد الذي أتى به زائدا حتى فيما إذا كان في السجود الأول من الركعة الأخيرة أو في الركعات الأخرى زيادة الركن هنا مغتبرة، كما كان زيادة الركن مغتبرة في غير هذا المورد. فيما إذا سبق المأموم الإمام في الركوع مثلا يقوم فيركع معه ثانيا هنا ايضا مغتفرون. قولان نسب الى جماعت لزوم الاتيان بتكبيرة الاحرام ثانيا كما اختاره الماتن قدس الله نفسه وذكر انه يأتم بالامام فيتبعه في السجود، في السجود الاول والثانية او في خصوص الثانية، ثم بعد ما قام يكبر ثانيا تكبيرة الافتتاح و يتم صلاته، و احتاج بعد ذلك ان يتم صلاته الاولى به تکبیره الاولى ثم يعيد صلاته. و ذهب جماعه الى عدم وجوب التکبیره ثانيا بل يكتفي بالتکبیره الاولى و يتم صلاته. و قد اختار هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه و نسبه الى جماعه وأنه لا حاجة إلى التكبيرة الثانية بل يجزي التكبيرة الأولى. ومنشأ ذلك، منشأ هذا النزاع، كيفية الاستفادة من هاتين الروايتين أي رواية معل بن قنيس ورواية معاوية بن شريح. ففي رواية معاوية بن شريح من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، مرجع الزمير بها أجفك لم يعتد بها يعني لم يعتد بالصلاة بهذه الصلاة أي بما أتى به، أو لم يعتد بهذه السجدة يلغي هذه السجدة فيتم صلاته. ذكر بعضهم أن الزمير هنا يرجع إلى الصلاة و معناه الغاء هذه الصلاة عن درجة الاعتبار كأنها لم تقع فيكبر ثانيا على القاعدة و يشرع في صلاته. و قالوا إن الزمير التانيث لا يرجع إلى السجود بل لابد من رجوع إلى الصلاة لأن السجود مذكر و مصدر السجدة و السجود لا السجدة السجدة لمرة مرة واحدة سجدتان سجد سجدتان أي مرة واحدة. التانيث تانيث الوحدة لا أن سجدة مصدر بل المصدر هو السجود. وبما أن الزمير مؤنث في هذه الرماية من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها فالزمير يرجع إلى الصلاة المذكورة قبل ذلك قبل هذه الجملة. فلأجل ذلك يحكم ببطلان الصلاة ولكن لا نعرف لهذا وجها. وذلك أولا صدق الصلاة على السجود وحده هذا لم يعهد لم يعتد بالصلاة بأي صلاة إذا فرضنا أن هذا لا يحسب ويحتاج إلى تكبيرة إنسانية فما هو الصلاة التي لا يعتني بها؟ ليس السجود الواحد بصلاة على القول بوضع هذه الألفاظ للصحيح وللعام قلنا إن الركوع مقدم للصلاة كيف تكون السجدة الواحدة المفروض أنه لم يأتي إلا بتكبير وسجدتين أو سجدتين نفروض إذا كان الإتمام في السجدة الأولى كيف يمكن أن يقال إنه لا يعتني بها أي بالصلاة أي صلاة تحقق في الخارج حتى يقال لا يعتد بها؟ فهذا بعيد جدا. ولم يذكر لفظ الصلاة في رواية معل بن كنيس أصلا هنا ذكر لفظ الركعة. قال عليه السلام إذا سبق الإمام بركعتين فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. يعني لا تعتد نفرض أن الزمير يرجع إلى الركعة يعني لا تعتد بهذه الركعة ليست هذه بركعتين لأنك لم تدرك الإمام. هذا أولا. وثانيا إن القرب يقتضي أن يرجع الزمير إلى القريب لا إلى البعيد وهو لفظ الصلاة المذكورة في جملة سابقة على ذلك. والسجدة وإن لم تكن مصدرا لسجدة مصدر سجدة بسجود إلا أن الزمير لا يلزم أن يرجع إلى المصدر دائما بل بحسب مناسبات المقام قد يرجع إلى المصدر وقد يرجع إلى اسم المصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر ذكرناه في بحث المشتق وقلنا إنهما شيء واحد ولكن قد يلاحظ العرز بما هو عرزون أي جهة القيام بالموضوع فيؤمر أنه بالمصدر كالضرب مثلا الضرب مصدر يعبر عنه بالفارسية بزدان لوحز فيه جهة العروض وجهة القيام في الغير بالغير. وقد يلاحظ الأرز في ذاته بما أنه موجود من الموجودات مع قطع النظر عن قيامه بالغير فيعبر عنه باسم المصدر. في مثل هذا المثال في الضرب يعبر عنه في اللغة الفارسية بكتك الذي هو نفس ما فعله الفاعل من دون إضافة إلى الفاعل. وهذا في اللغة العربية قليل يعني المصدر واسم المصدر بل يستعمل المصدر في موردين في مورد المصدر تارة وفي مورد اسم المصدر أخرى. وأما في اللغة الفارسية موجود كيفما كان لا يلزم في رجوع الزمير أن يرجع الزمير إلى المصدر حتى يقال إنه مذكر، بل يمكن أن يرجع إلى اسم المصدر وهو الأولى رجوع إلى اسم المصدر، لأن الذي لا يعتنى به هو ذات ما فعله الفاعل لا بقيد فعله وإضافته. والسجدة اسم مصدر، السجدة السجود مصدر، والسجدة اسم مصدر. الزمير هنا يرجع إلى السجدة، ولا يعتد بها أي بالسجدة أي بما وقع من السجود المعبر عنه بالسجدة، وهذا أقرب. فلا يعتد بها أي لا يعتد بالسجدة التي وقعت في الخارج، هذا ملغى. فالرماية واضحة الدلالة، ولا سيما الرماية الأولى رواية معل بن قنيس بأن الذي ملغى إنما هو نفس السجدة، وأما تكبيرة الإحرام فلم يدل دليل على إلغاء تكبيرة الإحرام، فيكون هذا من موارد الاستثناء. لا يزر زيادة الركن إذا أتى بسجدتين أو زيادة سجدة واحدة فيما إذا أتى بسجدة واحدة. ظاهر الروايتين هو صحة هذا الإتمام، وبعد ذلك يقوم مع الإمام أو يتشهد معه ثم يتم صلاته على القاعدة. فأملا لا نلتزم بصحة هذا الإتمام من الأول لعدم الدليل على ذلك، والروايتان ضعيفتان. وعلى تقدير الالتزام بذلك من جهة الروايتين، فرضنا أنهما معتبرتان، نلتزم بصحة الصلاة من دون عادة التكبيرة. وفي رواية المجالس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني تعدوا سجدة شيئا. ما معنى أنه لا تعدوا الصلاة شيئا؟ بل بعيد كيف ما كان الظاهر بناء على الإغماز عن سند هاتين الروايتين والمعاملة معهما معاملة الرواية المعتبرة، وصحة الصلاة من دون حاجة إلى إعادة التكبيرة كما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وقبل هذا القول وفاقا لجماعة أخرى الذين ذهبوا إلى صحة ذلك. هذا في غير السجدة الأخيرة. وأما في السجدة الأخيرة فقد دلت الرماية الصحيحة على جواز الإتمام. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي ناس عن عاصم يعني ابن حميد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال عليه السلام: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. الرماية بحسب السند تاما وبحسب الدلالة واضحة أنه إذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. احتمال أنه أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يعني جاء إلى المسجد والإمام ساجد، لا أنه تم به في السجود، بعيد جدا. أدرك يعني وصل إليه وهو ساجد، بمثل أنه إمام أدرك الإمام وهو ساجد، أي بل وصل إلى الجماعة وكان هو أيضا من المهتمين، ولكن الإمام ساجد وهو مدرك لفضل الجماعة. والظاهر من الرواية عدم الحاجة إلى التكبيرة بعد ذلك، بل إن هذه الصلاة صحيحة كما إذا أدركه في الركوع، فيكون هذه الصحيحة دالة على صحة الصلاة من دون حاجة إلى إعادة التكبيرة، ولكنها مختصة بالركعة الأخيرة من الصلاة، وأما بالسجدة الأخيرة من الصلاة، وأما بالنسبة إلى السجدة الأولى فهذه الرواية لا تدل على الجواز. إذن يبقى الكلام الأول، يعني ينتهي الأمر إلى الكلام الأول، إلى الروايتين، رواية معاوية بن شريح ومعلى بن خنيس. فبالنسبة إلى السجدة الأخيرة لا ينبغي الإشكال في جواز الإتمام والسجود مع الإمام بلا حاجة. ثم يتجسد مع الإمام يقوم يتم صلاته بلا حاجة للتكبيرة. وأما في غير السجدة الأخيرة فلا، ومع ذلك الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه في محله، ومن يتم هذه الصلاة ثم يعيد. ويمكن الاحتياط بوجه آخر، وهو أنه بعد قيامه يكبر ويجعل أمر هذا التكبير مرددا بين الذكر المطلق وبين تكبيرة الافتتاح. إذا كانت التكبيرة الأولى صحيحة فهذا ذكر، وإلا فهذا تكبيرة الافتتاح. وأما الإتيان بالتكبيرة ثانيا والاقتصار بها في الصلاة فهو خلاف الاحتياط جزما. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أن المصلي قاصد الإتمام إذا دخل المسجد أو غير المسجد فرع الإمام راكعا وخاف إن لحق بالصفوف فاته الركوع فلا يدرك هذه الركعة، جاز له أن يركع وهو في مكانه ثم يلحق بالصف فيتم صلاته. وهذا الحكم كأنه متسالم عليه بينهم، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. والرواية صحيحة أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. هذه إحدى الروايات التي دلت على هذا الحكم، والرواية سندا ودلالة ظاهرة، فيجوز للداخل أن يأتم وهو في مكانه فيركع ثم يمشي حتى يبلغ القوم فيلتحق بهم. وإذا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والرواية معتبرة أيضا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. هذه الصيحة أيضا واضحة الدلالة على هذا الحكم، ولكنهما يفترقان في وقت المشي، أنه متى يمشي حتى يلحق بالصف. في الصحيحة الأولى أنه يمشي وهو راكع، في هذه الصحيحة أنه يمشي بعدما رفع الإمام رأسه من السجود. وإذا روى الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شيء أثناء؟ قال عليه السلام قم فذهب إليهم وإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. أيضا دلت هذه الموثقة على جواز الركوع وحده وبعد ذلك يلتحق بالصفوف بعد رفع الإمام رأسه من السجود فإن كانوا جلوسا يجلس معهم وإن كانوا قياما يقوم معهم. هذه الروايات استدل بها على هذا الحكم، ومن جملة ما استدل به على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال رئيس أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف لم يصل إلى الصفوف وكان دون الصفوف فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع سلام الله عليه وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف. استدلوا بهذه الرواية بأن فعله سلام الله عليه حجة لما كان دون الصفوف ركع الإمام ركع الإمام يعني إمام الجماعة، والإمام عليه السلام ركع في محله وبعدما سجد السجدتين التحق بالصفوف فصلى معهم. واستشكر في هذه الرواية صاحب الحدائق قدس الله نفسه وإشكاله في محله. ذكر أن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها، والمدرك هي الروايات المتقدمة التي ذكرناها، وذلك لأن صلاة الإمام عليه السلام كانت صلاة منفردة لا صلاة جماعة، إذ المفروض أن الإمام لم يكن قابلا للإمامة إمام الجماعة، وصلاته سلام الله عليه معهم مع إمام المسجد إنما كان تقية، والصلاة معهم صلاة فرادى صورته صورة الجماعة، ولذا يجب القراءة بل عند الاقتداء بهم والإتمام بهم ولو كان مثل حديث النفس. فلا يمكن استكشاف أن فعله سلام الله عليه كان لأمر واقعي لحكم واقعي، فلعل هذا أيضا كان تقية، كما أن صلاته معهم كانت تقية، هذا العمل منه سلام الله عليه أيضا كان تقية، لأن المشهور بين العامة هو ذلك أن المأموم إذا ورد المسجد فرأى الإمام راكعا يركع في مكانه ثم يلتحق بالإمام. فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وإشكاله قدس الله نفسه في محله. فالعمدة هي السيئة والموثقة المتقدمات قد دلت على الحكم والحكم تسالم عليه بينهم، إنما الإشكال والخلاف في موارده، منها أنه هل يعتبر في الالتحاق بالصف يعني في صحة الإتمام والالتحاق ببقية الصفوف هل يعتبر فيه عدم مانع آخر من موانع الصلاة كما إذا كان بينه وبين الإمام حائل مثلا من جدار أو غير جدار، أم لا يعتبر ذلك حتى إذا كان هنا حائل بينه وبين الإمام من جدار أو سترة لا بأس بأن يأتم ويلتحق بعد ذلك بالصفوف. نسب الجواز إلى المعروف، بل نسب إلى بعضهم دعوى الاتفاق على ذلك، كما أنه نسب إلى آخر عدم الجواز حتى من جهة البعد، البعد الذي لا يجوز معه الإتمام اختيارا، قالوا لا يجوز الإتمام يعني قال بعضهم حتى في، ولذا كان البعد بینه و بین الامام بمقدار لا یجوز الاتمام اختیارا ففی هذه الحاله ایضا لا یجوز و انما هذه الروایات مسوقه لبیان ارتفاع کراهت صلاة الرجل وحده ان یکون فی صف واحد هو صف واحد اذا وصل الى الامام والقوم ركع لا يمكنه ان يدخل في الصفوف يركع وحده ثم بعد ذلك يلحق بالامام و اما اذا كان هنا بعد مفرد او مانع اخر من الممانع لا يجوز الاتمام فهذان القولان اللذين اولهما المشهور بل الدعي عليه الاجماع بل على طرفين النقيض الجواز على الاطلاق عدم الجواز على الاطلاق فاستل شيخنا الانصاري قد نسأل الله نفسه في المقام بين الموانع المانع من جهة البعد ذكر قد نسأل الله نفسه انه لا باس به اذا كان بعيدا من الامام بمقدار لا يجوز معه الاتمام اختيارا كما اذا اعتبرنا ان يكون ان لا يزيد الفصل بين الامام والمأموم او بين مأموم ومأموم اخر و ازیده بله مما یتخطا اذا کان بمقدار لا یتخطا لا یجوز الاتمام ولا یجوز الاقتداء فلو فرضنا ان الفصل اکثر من ذلك خمسه امتار عشره امتار مثلا لا مانع من الاتمام والبعد لا یضر فی هذه الصوره و اما بالنسبه الى الموانع الاخر کالحائل بین الامام والمأموم او بین المأموم و الصفوف فمعه لا یجوز الاتمام ولا یجوز الاقتداء و الظاهر ان ما ذهب الیه قد نسأل الله نفسه و فصل فی المقام هو الصحیح اما بالنسبه الى بقیه الموانع فلان هذه الروایات غیر ناظره الى سقوط الشرطیه او سقوط المانعیه مما ثبت من الخارج كعدم الهيلولة بين الإمام والمأموم فقط هذه الروايات ناظرة إلى أنه وجد الإمام راكعا فإذا أراد أن يلتحق بالصف فاتته الركعة يعني يخاف فوت الركعة فهذه الروايات التي تدل على جواز الإتمام ومشروعية الإتمام حينئذ غیر ناظرت الى بقیت شرایط و الموانع ولا یکون ولا یمکن رفع الید ان تلک الادله بدلالت هذه الروایات على جواز الاتمام بل اطلاقات تلک الادله محکمه و اما بالنسبه الى البعد البعد الذي لا يجوز معه الاتمام اختيارا هذا المقدار لا مانع منه اذا فرضنا انه بعيد عن الامام بمقدار لا يجوز معه الاتمام اختيارا في هذه الصوره يجوز الاتمام وذلك لانه المستفاد من هذه الروايات وان البعد غير مانع فإن قوله عليه السلام فقال يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع ظاهره أنه لم يبلغ القوم فإلا كان بالغا بل فيكبر في مكانه ويتم صلاته إلى الآخر قال يركع فقال عليه السلام يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع فيحتاج إلى مشي وإلى خطوات بله حتى يبلغهم وظهور جملة يمشي ظاهر في الوجوب فأن المشي واجب حتى يبلغهم فلو فرضنا انه واقف في مكان یجوز الاتمام فیه اختیارن کیف یجب علیه المش، لماذا یجب علیه المش، بل یقف فی مکانه الی آخر الصلاه. و حمل المشی امر بالمشی علی الاستحباب لیدخل فی الصفوف ولا یکون هو بنفسه صفاً وحده خلاف الظاهر، ظاهر الامر و الوجوب. فهذه الروایات، یعنی هذه الروایه و غیرها، حملها علی ما اذا کان بالغا، بله محلا یمکنه الاتمام اختیارا، حمل بعید جدا و امکان هذا مشغولا، بل ظاهر هذه الصحیحه و کذلک الصحیحه الاخرى. فظننت ان اذا دخلت المسجد والامام راجع، فظننت انك ان مشيت الی رفع راسه قبل ان تدركه فكمل مركه، فاذا رفع راسه فاسجد مكانك، فاذا قام فالحق بالصف، فاذا جلس فاجلس مكانك، فاذا قام فالحق بالصف. هذه الصحيحة والسابقة والموثقة التي ذكرناها كلها ظاهرة الدلالة على أن الرجل كان بعيدا عن الجماعة وكان بحيث لا يجوز له الإتمام اختيارا، ولكن جبز ذلك الاضطرار والإيجاء، حيث إنه إذا لحق بالسبوب فاتت الرکعه، یخاف فوت الرکعه او یظن فوت الرکعه. و اما بالنسبت الى بقیت الموانع لیس لنا دلیل یدل على الغاء المانعیه عن بقیت الموارد موانع، لان هذه الروایات غیر ناظره الا الى البعد فقط، و انه اذا لحق بالصف ولم يكبر فعلا یخاف فوت الرکعه، غیر ذلک لیس فی شیء من هذه الروایات دلالت علیه. هذه جهت. الجهة الثانية انه متى ما یلحق بالصف، ثم ان الماتن قد نسى الله نفسه، ذکر ان البعد ایضا لابد و ان لا یکون بمقدار لا یسبق علیه الجماعة عرفان. فإذا فرزنا أن البعد بأكثر من المقدار المتعارف أيضا لا دليل على اعتباره. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، فإن هذه الروايات غير ناظرة إلى أمر غير متعارف. فرز في هذه الروايات أنه دخل المسجد، و معلوم کبر المسجد به ای مقدار، فیرک و یلحق بالصفوف، فلو فرضنا ان الفصل بینه و بین الامام به مقدار 100 متر مثلا او به مقدار 50 متر، لا یکون هاجا داخلا بی مورد الروایات. مورد الروایات انه دخل المسجد فظن انه اذا رکعه اذا لحق الصفوف رفع الامام رأسه من الركوع فجبز سلام الله عليه ان يأتم ويركع ثم يلحق بالصفوف. اما الزائد على ذلك فلا دليل عليه، دليل المانعيه محكم، ما ذكره قدس الله نفسه متين. فلا بد من صدق القدوه عرفا، وان الاجتماع اجتماع للصلاه، يعني جماعه واحده، غايه الامر ان احد هؤلاء بعید عنهم بمقدار یتسامح فی فیسق علیه الجماعه فیسف الاتمام این ایزین. الجهة الثانیه وقت المشی، متى ما یمشی حتی یلحق بالصفوف. مقتضی الصحیحة الاولى انه یمشی و هو راکع، یعنی المستثناء من البعد انما هو الحدوث فقط، حدوثا لا بأس بأن يكون بعيدا عن الجماعة وعن القوم بمقدار لا يغتفر اختياره، واما بقاء فلا يجوز ذلك، بل يلزمه ان يبادر ويلحق بالصفوف فيكبر ويركع ويمشي وهو راكع حتى يلحق بالصفوف. مقتضى هذه السيئة وجوب المشي راكعا، ولكن يظهر من الصحيحة الأخرى ومن وثقة إسحاق بن عمار أنه لا يلزم ذلك، يجوز له أن يركع وهو في مكانه، بل ويسجد وهو في مكانه، وبعد ما رفع رأسه من السجود وقام القوم يلحق بالصفوف يلحق بهم يقوم ويلحق بهم، أو أنه بعد ما رفع رأسه من السجود قبل أن يقوم الإمام، نفرض أنه جالس بالتشهد، يقوم فيلحق بهم ويجلس معهم على ما دلت عليهم وثقة إسحاق بن عمار. فليس هذا الوجوب وجوبا تعيينيا، فتبعا يكون الوجوب تخييريا مخير بين أن على أي حال لا بد له من الالتهاب لعدم الدليل على الاغتفار في غير ما دل الدليل عليه. لو كنا نحن بالصحيحة الأولى قلنا بوجوب المبادرة والالتهاق في الركوع، ولكن دلت الصحيحة الثانية وموثق إسحاق بن عمار دل على تأخير الالتهاق إلى ما بعد السجدتين، إلى حال القيام أو حال جلوس الإمام للتشهد يقوم فيلحق. إذن يكون هذا الوجوب وجوبا تأخيريا فهو مخير، ويجوز له تأخير الالتهاق إلى ذلك الحد ولا يبعد. استفادة جواز الالتهاق فيما بين الحدين بحسب الفهم العرفي، لأن الالتهاق إذا كان واجبا على ما ذكرناه الالتهاق واجب، ولا بد من أن لا يكون بعد بين الإمام والمأموم أو بين مأموم ومأموم. الدليل دل على جواز ذلك فيما إذا دخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة، هذا خرج بالدليل، ولكن بقاء يحتاج إلى دليل. وقد دل الدليل على جواز التأخير إلى ما بعد السجدتين إلى القيام، فيجوز له أن يسجد وهو في مكانه. يظهر من هذا من المبدأ والمنتهى أنه بل يجوز له الالتهاق بالإمام في الوسط أيضا فيما بين الأمرين، فلو فرضنا أنه رفع رأسه من الركوع جاز أن يمشي ويلحق بالإمام ويسجد معه، أو أنه يلتحق بالإمام وهو ساجد كما كان يلحق وهو راكع يجر جبهته على الأرض وهكذا رجليه فيلحق بالإمام فيلتحق بالإمام، أو بعد رفع رأسه من السجود قبل أن يصل إلى حد الجلسة جلوس بين السجدتين يمشي مثل الأطفال مثل مشي الأطفال، يجوز له المشي بل على هذه الحالة، أو أنه يمشي فيما بين السجدتين يعني في الجلوس بين السجدتين الذي هو واجب يمشي وهو جالس، أو يمشي بعد السجدتين، أو يقوم فيمشي قائما، كل ذلك جائز. لا يظهر من الرواية وجوب التأخير إلى هذا الحد، وبعبارة أخرى يحتمل أن لا يكون الالتهاق موجبا لبطلان الصلاة، وأما الالتهاق احتمال بطلان الصلاة به هذا مفقود بحسب الفهم العرفي. فالمستفاد من هذه الروايات بعد فرض أن الوجوب تخييري لا تعييني أن في جميع هذه المراتب يجوز الالتهاق، أوله الركوع، بعده رفع الرأس من الركوع، بعده السجود، بعده رفع الرأس من السجود قبل أن يصل إلى الجلوس بين السجدتين، بعده الجلوس ما بين السجدتين، وبعد ذلك رفع الرأس من السجدتين أو حال القيام بعدما قام الإمام يقوم هذا فيلتحق بالصفوف، فالظاهر هو جواز الجميع. هذه أيضا جهة. الجهة الأخرى أنه هل يجوز له أن يمشي راكعا وهو يذكر يسبح تسبيحة الركوع الذي كان يعتبر فيه الطمأنينة؟ هل تسقط الطمأنينة في المقام أو أنها غير ساقطة؟ احتاط قد نزل الله نفسه بأن لا يسبح وهو يمشي، أو إذا فرضنا أنه يقرأ في الركعة الثانية مثلا، فرضنا أدرك الإمام في الركعة الثانية والركعة الثالثة للإمام ركعة ثانية له، لا بد له من القراءة، فالتحق بالإمام حال القيام وحال القراءة، هل يسقط عنه الطمأنينة؟ فيجوز له أن يقرأ وهو يمشي أو أن يسبح وهو يمشي أو لا يجوز ذلك؟ أيضا في خلافه ذكر بعضهم جواز ذلك، قالوا لا بأس، فإن هذه الروايات يعني هذه الرواية العمدة هذه الواردة في الركوع أو ما ورد حال القيام أنه يلتحق حال القيام، هاتان الرمايتان أو الرمايات تدلنا على سقوط الطمأنينة حينئذ. واختار ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه أيضا، وأن المستفاد من هذه الروايات أن الطمأنينة غير معتبرة، وحاصل ورد دليل الاستثناء على اعتمار الطمأنينة، ولكن الظاهر أن هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهات الأخرى كما ذكرنا. لا منافات بين أن يمشي وهو راكع وأن لا يجوز له الذكر إلا مطمئنا فيركع ويمشي، فإذا وصل إلى الإمام بعد ذلك يذكر مطمئنا، يؤخر الذكر إلى أن يصل إلى الإمام، فلو فرضنا أن الإمام رفع رأسه أيضا لا بأس بالتسبيح أن يسبح بعد رفع الإمام رأسه. هذه الروايات غير ناظرة إلا من جهة إدراك الإمام راكعا لئلا تفوته الركعة، فقط ينظر إلى هذه الجهة. وبعبارة أخرى وظيفة هذا ووظيفة من يسلل من أدرك الإمام راكعا ولهق الصفوف وظيفة واحدة، وليس بينهما فرق إلا من جهة بعد المكان، وأنه يخاف إذا لهق الصفوف تفوته الركعة. غير هذه الجهة لم يذكر شيء في الروايات. إذن ما دل على اعتبار الطمأنينة مثل قوله عليه السلام يكف عن القراءة حينما يتقدم أو حينما يمشي، وهكذا في صحيحة محمد بن بكر بن محمد الأزدي الذي اعتبرنا دلت على اعتبار الطمأنينة في الذكر في ذكر الركوع كما تقدم، إطلاق هذه الروايات محكمة، وليست في هذه الروايات دلالة على سقوط شرط أو مانعية، لا دلالة فيه إلا من هذه الجهة من جهة البعد المكاني. أيضا بعض الجهات موجودة نتكلم فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم السلام بما اذا ادرك الامام وهو ساجد، وقلنا انما دل من الروايات على جواز ذلك، انما دل على الركعة الاخيرة في التشلف السجود الاخير من الركعة الاخيرة، وهذا لا اشكال فيه. وقلنا إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى التكبيرة، يعني إلى إعادة التكبيرة حينما قام، بل يكتفي بالتكبيرة الأولى، وهذه الزيادة زيادة سجدة واحدة مغتفلة بمتابعة الإمام ولا بأس بذلك. وأما في غير هذه السجدة من السجدة الأولى في الركعة الأخيرة أو من السجدات في سائر الركعات السابقة فلم يدل عليها دليل، فإن الروايتين اللتين دلتا على ذلك رواية معاوية بن شريح التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قلنا ضعيف لعدم وثاقة معاوية بن شريح، وإن كان طريق الصدوق إليه صحيحا. وأما الرواية الثانية التي رواها المعلى بن قنيس، هذه الرواية أيضا ضعيفة على ما ذكرنا، إن المعلى ضعفه النجاشي صريحا، ومع الإغماز عن ذلك كما أغمزنا فأبي عثمان الوارد في هذه الرواية والذي روى عنه صفوان فهذا أبو عثمان الأحول وهو لم يوثق. هذه الكنية أبو عثمان الأحول كنية لشخصين، أحدهما معلوم الاسم وهو معلى بن عثمان وقيل معلى بن زيد، وهذا الرجل ثقة جليل ومكنى بأبي عثمان الأحول، ذكره النجاشي بعنوان اسمه في الأسماء معلى بن عثمان أبو عثمان الأحول وقيل ابن زيد ثقة، وله كتاب رواه ابن أبي عمير، عبر النجاشي بمحمد بن زياد وهو ابن أبي عمير. وأيضا ذكر أبا عثمان الأحول في الكنى وذكر له كتابا رواه صفوان، راوي كتاب أبي عثمان الأحول هو صفوان، واسمه لم يذكر، لم يعلم أنه من هو. وذكره الشيخ قدس الله نفسه في الفهرست أيضا في الكنى مع تصريحه في أول ذكر الكنى أنه يذكر في الكنى من لم يعرف باسمه، فاسم هذا مجهول حسب شهادة الشيخ أبو عثمان الأحول. أيضا ذكر كتابه وذكر طريقه، والطريق إليه صفوان، يعني راوي كتابه صفوان. إذن أبو عثمان الأحول يكون مشتركا بين شخصين، أحدهما اسمه معلوم وهو المعلى ابن عثمان وراوي كتابه ابن أبي عمير، والثاني مجهول أي اسمه مجهول وراوي كتابه صفوان. فمن المحتمل أن أبا عثمان الأحول في هذه الرواية حيث لم يذكر اسمه هو الذي لم يعرف اسمه ولم يوثق، فتكون الرواية ضعيفة. نعم يحتمل أن يكون هذا، وإن كان الراوي صفوان، يحتمل أن يكون هذا هو المعلى بن عثمان، باعتبار أن المعلى بن قنيس راوي كتابه، راوي كتاب المعلى هو المعلى بن عثمان أبو عثمان الأحول، والراوي عنه صفوان، وفي هذه الرواية كذلك صفوان عن المعلى عن أبي عثمان عن المعلى بن قنيس، فيظن أن أبا عثمان هنا هو المعلى، ولكنه ظن لا يخرج عن حده إلى اليقين، إذ من المحتمل أن هذا الرجل يعني المعلى روى عنه شخصان، المعلى بن عثمان وهو راوي كتابه، وأبو عثمان الأحول روى رواية ليس براوي كتابه، ولم يذكر هنا أنه يرويه من الكتاب، فعلى ذلك
أبو عثمان المذكور في هذه الرواية مردد بين من لم يذكر اسمه وهو غير معروف بالاسم لم يوثق، أو أنه هو المعلى ابن عثمان ثقة، فالنتيجة أن الرواية ضعيفة كما ذكرنا، فلا دليل على جواز الإتمام في السجود واغتفار هذه السجدة وعدم زيادة وعدم الإزرار بالصلاة من جهة السجدة، فهذا لا دليل عليه. إذن ينحصر ما ثبت من الدليل بما إذا أدرك الإمام في السجود الأخير من الركعة الأخيرة وقد دلت عليه الصحيحة لا بأس بذلك. هذا استدراك كل ما تقدنا. كان كلامنا فيما إذا انتهى إلى الإمام وخاف أنه إن ذهب إلى الصفوف والتحق إليهم خاف فوت الركعة أن الإمام يرفع رأسه من الركوع، قلنا لا بأس بذلك، والبعد لا يزر. مورد الرمايات هو ذلك القدر المتيقن واجا، فلا بأس بأن يركع وهو بعيد عن الجماعة فيلحق بالإمام بعد ذلك بعد الركوع أو حال السجود أو بعد السجود قبل ما بين السجدتين أو فيما بين السجدتين أو بعد السجود الثاني أو بعد القيام، في جميع ذلك يجوز أن يلحق بالصفوف فيكون معهم، ولكن يجوز له التأخير ولا يجب عليه المبادرة في الالتحاق، بل يجوز أن يركع ويسجد في مكانه ثم بعد ذلك يقوم فيلتحق بالصفوف. قلنا الروايات واضحة الدلالة على ذلك ولا إشكال في المسألة ظاهرا، وإن كان نسب إلى جماعة أن البعد مزر وهذا ليس بمجوز لسقوط الشرط، وإنما هو لطلب الأفزال من جهة كراهة الوقوف في صف واحد، هذا لا موجب له على ما تقدم. ذكر قد نسى الله نفسه من فروعا منها ما تقدم من أن هذه الروايات ناظرة إلى البعد فقط، وأما بالنسبة إلى سائر الموانع فليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوطها، فهي تبقى على حالها، فلو فرضنا أنه بين الإمام ومن ورد المسجد حائط جدار أو سترة ونعتبر ذلك في عدم ذلك في صحة الجماعة على ما سيجيء، حينئذ لا يجوز الإتمام. النظر في هذه الروايات لمجرد البعد أنه بعيد عن الإمام ويخاف أنه إن التحق بالصف يرفع الإمام رأسه، بالنسبة إلى سائر الشرائط أو الموانع ليست هذه الروايات ناظرة إلى سقوط شيء منها. وذكر قد نسى الله نفسه أنه لا فرق بين مشيه والتحاقه بالإمام، بين أن يمشي إلى الأمام أو يمشي إلى الخلف أو يمشي إلى أحد الجانبين اليمين أو اليسار. قد نفرز باب المسجد في طرف الشمال فيدخل ويرى أن الإمام راكع ويخاف أنه إن التحق بالإمام يرفع الإمام رأسه، فطبعا يمشي إلى القبلة ويمشي إلى الأمام. وقد نفرض أن باب المسجد في طرف الشرق أو في طرف الغرب، ولكن بينه يعني بين الوارد وبين الجماعة شيء يمنعه من الالتحاق بهم، لا يمكنه الالتحاق بهم لوجود هذا المانع، كالحوض مثلا، نفرض حوض الماء، الماء يجري الحوض أو النهر ولا يمكنه أن يمشي إلى الصفوف يعني إلى الجانب الأيمن أو إلى الجانب الأيسر فلا بد من ان يمشي الى الخلف فيلتحق بالجماعه. لا مانع من ذلك، يمشي الى الخلف يعني يمشي الى الوراء، ولكن مستقبل القبله، ولا يستدبر القبله لعدم المجوز لذلك، فيمشي الى خلفه ويلتحق بالصفوف، وذلك للاطلاق، مقتضى اطلاق الروايه انه يخاف ان التحق بالجماعه ان يرفع الامام راسه فتفوته الركعه. قال عليه السلام: يركع مكانه ويسجد، بعد ذلك اذا قام يلتحق بالصفوف باي وجه كان. نعم، ان هناك روايه منع عن التاخر في الصلاه، سأل الإمام عليه السلام عن المصلي يتأخر في الصلاة، قال عليه السلام: لا. ثم سأل عن التقدم أنه يتقدم، قال عليه السلام: نعم، ماشيا إلى القبلة. هذه الرواية قد يترهم أن تكون مانعة ماله عن المشي إلى الخلف. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال عليه السلام: لا. قلت: فيتقدم؟ قال عليه السلام: نعم، ماشيا إلى القبلة أو ما شاء إلى القبلة. المقدار الذي يريد يمشي ولكن إلى القبلة. هذه الرواية لا تمنع بل عن جواز المشي إلى الخلف في محل الكلام، فإن هذه الرواية لم ترد في صلاة الجماعة، وإنما ورد في الصلاة مطلقا، وأن التأخر في الصلاة، الرجل يتأخر وهو في الصلاة، قال عليه السلام: لا. بمقتضى بل الجملة بعد ذلك: نعم، ماشيا إلى القبلة أو ما شاء إلى القبلة، لا بد من حمل التأخر على التأخر مستدبر القبلة، يعني يمشي على تبعه، يتأخر على تبع الإنسان، على تبع ما هو المطالب، من أن الوقت ماشي يكون بل مواجهة، وأما الماشي بل على غير هذا النهو المطالب، المشي إلى الخلف، التأخر على نهو يستقبل القبلة، هذا النهو يعني مشي قهقرا، هذا غير متعارف. لا بد من حمل الرواية على ذلك، عن الرجل في الصلاة يتأخر، قال عليه السلام: لا، يعني تأخرا على نحو المشي المتعارف المستلزم للانحراف عن القبلة، وأما المشي كهدرا فلا يستفاد من هذه الرواية، والحكم حكم لمطلق الصلاة، ولا شك ولا احتمال، ولم يفت أحد بأن التأخر حتى القليل من يكون مضرا بالصلاة، يعني من موانع الصلاة، هذا غير محتمل جزما. قد يتفق أن الإنسان لحاجة يتقدم أو يتأخر ولو شيئا قليلا بمقدار شبرين، فالتأخر ببارة أخرى هذه الرواية وإن ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه هنا في هذا الباب، لكن الرواية واردة في الصلاة على الإطلاق لا في الالتحاق بالإمام في صلاة الجماعة، ليقال إن هذه الرواية مقيدة لسائر الروايات، يركع فيلتحق إلى الإمام لكن لا ماشيا إلى الخلف، ليست الرواية واردة في الجماعة وفي موردنا هذا، بل ورد في الصلاة على الإطلاق، فلو تمت دلت على مانعية التأخر مطلقا في الجماعة وغير الجماعة، المنفرد وغير المنفرد، ولا شك في أن هذا ليس من موانع الصلاة، التأخر في الصلاة ولو قليلا على وجه لا يكون مستدبر القبلة ولا يكون مزرا بغير ذلك من الشرائط كالطمأنينة مثلا القراءة حال المشي آجا غیر مزرن اذن لا مناسخ من حمل هذه الروایه على التأخر على نحو يوجب انحراف عن القبلة فالإطلاق إطلاق الروايات أنه يركع ويلتحق بالصفوف الإطلاقات على حالها لا مقيد لهذه الإطلاقات. هذه جهة. الجهة الثانية أنه هل يجب حينما يمشي ليلتحق بالصفوف أن يجر رجليه على الأرض أو يمشي متخطيا على النهر المتعارف في المشي؟ لا بد من أن يكون مشيه على هذا النهر أي على نهر الجر أو يجوز المشي المتعارف أيضا مع التخطي. هذا أيضا كذلك الظاهر أنه لا إشكال في جواز التخطي وعدم وجوب جر الرجلين. وقد ذكر الصدوق قدس الله نفسه رواية يدل على وجوب الجر. قال الصدوق روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى. هذه الرواية التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى هذه الرواية واردة أيضا في مطلق الصلاة ولا يعتبر ذلك في الصلاة جزمان. يعني إذا فرضنا أن المنفرد أراد أن يتقدم بخطبة أو خطبتين لحاجتين لا يجب عليه جر الرجلين، ليس التخطي بمانع من الصلاة. يهمل على الأفضلية لا محالة. والرواية الضعيفة مرسلة ضعيفة جدا يعني من جهة الإرسال. قد يكون أن الصدوق قدس الله نفسه يقول قال الصادق عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام قيل إن مثل هذه المرسلات مثلا لا بد أنه يكشف عن صحته عند الصدوق حيث ينسبه إلى الإمام ولكن روية أهم من ذلك يقينا. قال روية يعني وردت رواية أما أن تلك الرواية معتبرة أو غير معتبرة بأي طريق الرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إبحال مشيه إذا فرضنا أنه يريد الالتحاق بالصفوف حال القيام لا بعد السجدة الأولى أو بين السجدتين أو بعد السجدتين قبل القيام أو بعد الركوع بقي إلى أن قام للركعة التي بعد هذه الركعة فأراد الالتحاق بالإمام إذا كانت وظيفته ترك القراءة كما إذا كان في الركعة الثانية مثلا الأمر واضح. وإذا فرضنا أن وظيفته القراءة في هذه الركعة فإن كانت هذه الركعة ثالثة الإمام وثانية المأموم فيجب عليه القراءة حينئذ. ذكر قدس الله نفسه أنه حين مشيه لا يقرأ ويسكت وذلك للطمأنينة المعتبرة في القراءة. الوجه في ذلك إذن واضح فإن هذه الروايات كما ذكرنا غير ناظرة إلى سقوط سائر الشرائط أو المبانع وإنما هي ناظرة إلى البعد فقط وأن الجماعة تنعقد مع البعد وبعد ذلك يلتحق بالإمام. فالدليل الدال على اعتبار الطمأنينة كرواية السكوني وكانت الرواية معتبرة على ما تقدم قال عليه السلام ويكف عن القراءة حينما يمشي حين المشي يكف عن القراءة. إطلاق تلك الرواية بلا مانع. هذه الروايات غير ناظره الى سقوط شرط ثبت بدليل آخر، شرط القراءه ان يكون القاري مطمئنا، ولا تجوز القراءه حال المشي، فذلك الاطلاق باق على حاله، ولازم ذلك انه في المقام اذا التحق بالامام، اذا اراد الالتحاق بالامام وكان حال القيام وهو مأمور بالقراءة، أنه يكف عن القراءة حين المشي بعدما وصل إلى السهوب واستقرنا يشرع في القراءة. ثم ذكر قدرة الله نفسه أن هذا ليس من أحكام المساجد، بل إنما هو من أحكام الجماعة أينما تحققت، بلا فرق بين المسجد وغير المسجد، وهذا أيضا ظاهر. فإن هذه الروايات وإن ذكر فيها المسجد أن رجل يدخل المسجد والإمام راكع، إلا أن هذا في كلام المأموم لا في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام، ومعلوم أن النظر السائل إنما هو إلى البعد. قول إن التحق بالإمام خاف أن تفوته الركعة، فالسؤال إنما هو ناظر إلى بعد المأموم عن الإمام وجواز الاقتداء به حينئذ وعدم جوازه، وأما أنه مسجد أو غير مسجد ليس لذلك دخل في نظر الراوي وفي نظر السائل. وذكر المسجد في هذه الروايات باعتبار أن المتعارف كما هو الآن فعلا في غير مراقد الأئمة سلام الله عليهم، المتعارف إقامة الجماعات في المساجد دون غير المساجد، في غير المسجد لا تنعقد الجماعة إلا نادرا، نعم في مراقد الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم تنعقد الجماعة مثلا في الصحن الشريف أو في الرواق المتأهل أو في الطارمة ونحو ذلك من المواضع. فالذكر المسجد في هذه الروايات إنما هو باعتبار أن الجماعة كانت متحققة في المساجد لا لخصوصية فيه. فإذا كان نظر السائل إلى الأعم كان الجواب أيضا أعم، فلا يختص الحكم بالمسجد ويعم غيره. ثم ذكر قدس الله نفسه سائر شرائط صلاة الجماعة ونذكرها إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، المشهور والمعروف بينهم بل ادعي الإجماع عليه في كلمات غير واحد على ما حكي عنهم، اعتبار أن لا يكون بين الإمام والمأمومين حائل يمنع عن مشاهدة الإمام، أو بين المأمومين أنفسهم بين كل صف والصف السابق عليه، أو بين كل مأموم ومأموم آخر الذي هو واسطة الاتصال للإمام لإمام الجماعة، فيعتبر في جميع ذلك عدم الفصل بحائلين يمنع عن المشاهدة. ودليل هذا الحكم ينحصر بصحيح زراره الذي رواه المشايخ الثلاثه، رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب،
و رواه صدوق قدس سره به طریقه الى زراره و طریقه صحیح هست و کذالک سند الکافی ایزن صحیح هست به هاده صحیح هست علیکم سلامت الله اللفی رواه المشایخ یه مدرک و هاده الحکم سأل الامام علیه السلام محمد بن علی بن حسین به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ینبغی ان تکون الصفوف تامتا متواصله بعضها الى بعض لا یکون بین الصفین ما لا یتحدا یکون قدر ذلک مسقط جسد انسان اذا سجد لابد ان يكون الصفان بل على نحو لا يكون بينهما فصل بمقدار ما لا يتخطى هذه الجمله التي ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه اولا عن زراره ذكرها الكليني بعد الروايه الثانيه اين ذكرها كذا ان ابا جعفر سلام الله عليه قال ينبغي ان تكون الصفوف تامه متواصله بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان اذا سجد لهذا المقدار مقدار لا يتخطى لا يكون بينهما قال اي قال زراره وقال ابو جعفر عليه السلام صاحب الكافي اولا رواه حاضر قال ابو جعفر عليه السلام ان صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامامين هذه الجماعه ليست بجماعتين اذا كان بينهم ما لا يتخطى ثم قال عليه السلام و ای سطرین کان اهله یسلون به صلات الامام و بینهم و بین السطر الذی یتقدمهم ما لا یتخطا فلیس تلک لهم به صلاتین قال و این کان شبرن و این کان سطرن هنا مکتوب شبرن و این کان سطرن او جدارن فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان هيال الباب ثم قال زرارة قال وقال هذه المقاصيد إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة بعد قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه الخلفاء أحدث المقاصير ليصلوا في مقاصير ويأمنوا من أن يقتلوا حال الصلاة فيكونوا محفوظا قبة صغيرة يسمى بالمقاصير بل قال عليه السلام وهذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاتون هذه السيئة هي مستند بل مستند المشهور والمعروف اعتمدوا على هذه السيئة فقالوا لابد من مشاهدة الإمام فإذا كان حائل يمنع من المشاهدة من سترة أو جدار لا تكون هذه السلام بصلاة لهم كذا رواه صدوق قدس الله نفسه في كتابه في من لا يحضر الفقيه مثل ما قرأنا ولكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه بعدما روى هذه الجملة ذلك وأي سبت كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين السبت الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاتهم و این کان سترن او جدارن لم ینقل ها کذا نقل فا این کان سترتون فإن كان سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. كلمة ستر هنا سترة و باب این فا و این کانه نا فین کانه فین کانه سترتون او جدارون فلیس تلکه لهم بسلا و ها کذا رواف تهذیب عن الکلینی مثل ما فی الکافی. و اما ما رواه صاحب المسائل قد نسی الله نفسه عن الشیخ الصدوق ابتداعا بعد ذالک قال رواه الشیخ عن محمد بن یعقوب مثله اولا عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم مثله بعد محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن یعقوب مثله. هذا غیر موجوده لا فی الفقیه ولا فی التهذیب ولا فی الکافی. هکذا رواه قدس الله نفسه قال ان صلى قوم بینهم و بین الامام سترة او جدار فلیس تلک لهم بصلاة الا من کان حیال الباب. ليست هذه الجملة مذكورة في شيء من هذه الكتب بل الموجود ما ذكرنا مثل ما ذكرنا، يعني بعد ما ذكر سلام الله عليه أنه أي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى في هذه الكتب قدر ما لا يتخطى، هنا المذكورون ما لا يتخطى قدر ما لا يتخطى ولعله من سقطة هذه التبع فليست تلك لهم بصلاة. بعده ليست هذه الجملة إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة بل هكذا الإمارة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. فكيف كان فلا ينبغي الشك في أن نسخة المسائل فيها تحريف، بل وهذه الجملة غير موجودة في شيء من هذه الكتب لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في الفقيه. وكيفما كان قد يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. قد يحتمل أن يكون المراد بما لا يتخطى الشيء الذي لا يتخطى، يعني جسم بين الإمام وبين القوم بين المأمومين، وهذا الجسم من العلو او من جهة طول او العرض بمقدار غير قابل للتخطي. فما لا يتخطى يعني الشيء الذي لا يتخطى، هذا يكون مانعا عن صحة الصلاة. وقد يراد بما لا يتخطى المقدار والكمية، يعني البعد الذي لا يتخطى، البعد بين الإمام والمأمومين بمقدار غير قابل للتخطي، البعد أكثر من التخطي. وقد يحتمل أن يكون المراد هو الجامع بين الأمرين، الشيء الذي لا يتخطى سواء كان جسما غير قابل للتعدي أو بعدا غير قابل للتعدي. ولكن الظاهر أن صدر هذه الرواية وزيل الرواية ووسط الرواية كل ذلك شاهد على أن المراد هو المقدار والبعد. فإنه سلام الله عليك أولا على ما في الفقه ولكن في الكافي بعد ذكر في الآخر، أولا ذكر أنه ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى. هذه الكلمة ذكره له. قال سلام الله عليك يكون قدر ذلك مسقة جسد إنسان إذا سجد، فبين البعث فسر ما لا يتخطى نهم قدر ذلك يكون مسقط جسد انسان اذا سجد هذا هو المقدار الذي لا يتخطى قدر هذا المقدار. فلا بد ان لا يكون بين الامام والمأمومين اي مجموع المأمومين الجماعة لا بد ان لا يكون بينهم هذا المقدار من البعد. فسرها سلام الله عليه بالمقدار. ثم في هذه الرواية يعني بعدها قال عليه السلام إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى بل وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمامين. وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى. هنا أيضا كلمة القدر بل مذكورا. فصدر الرماية وزير الرماية يعني هذه الجملة وتلك الجملة شاهد على أنه سلام الله عليه يريد من كلمة ما لا يتخطى في صدر هذه الرواية مقدار البعد، لا الشيء الذي علمه بمقدار لا يتخطى، فهذا نازل إلى البعد فقط. ثم قال سلام الله عليه فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال البعد. إن كان هذا على نسخة الفقيه وكان كلمة واو ذكر بالواو فهو حكم جديد، يعني بعد ما تعرض سلام الله عليه وذكر حكم البعد أن الإمام والمأمومين لابد أن لا يكون الفصل بينهم بمقدار لا يتخطى، وبين كل صف والصف السابق عليه ايضا الحال كذلك، لابد ان لا يكون الصف المتاخر متاخرا بمقدار لا يتخطى. بعد هذا ذكر حكما ثانيا وانه اذا كان بين الامام والمامومين الجماعه ستره او جدار، وإن كان البعد الزماني بعد المكاني والفصل المكاني قليلا، هل نفرض أن الحائط بمقدار شبر مثلا الحائط بمقدار شبر بمقدار شبر أو السترة مثلا ستار بين الإمام والمأمومين من أحد الأقماش مثلا من جنس الأقماش بلي خب خفیف طبعا ولكنه ساتر، اذا كان هنا شيء ساتر لا يرى المأمومين الامام هذا ايضا يزر بالصلاة، فيكون هذا حكما اخر غير الحكم السابق. واذا فرضنا انه كلمة فا على ما في الكافي فان كان بينهما سترة او جدار فليس تلك لهم بصلاة. ظاهر التفريق أن هذا حكم متفرع على سابقه. إذن قد يتوهم أن يكون هذا معيدا ومؤكدا أن المراد بما لا يتخطى الشيء الذي لا يتخطى. فلو فرضنا أن السترة أو الجدار بين الإمام والمأموم موجود فهو مانع عن صحة الصلاة، ولكن على ما قيل إن بعض النسخ نسخ الوافي الذي نقل هذه الرواية عن الكافي نقلها بكلمة واف بحرف الواف دون الفاء، وإن كان بينهما سترة فيكون حكما مستقلا. على أنه سوق الرواية يقتضي بل أنه أمر آخر، لأنه ذكر البعد زهر ذلك لا يعني يكون تكرارا لعله لغوا. إذا اعتبرنا أن لا يكون بين الإمام والمأموم شيء لا يمكن أن يتخطى، مثلا مقدار متر فلنفرض، بعد ذلك يقال فإن كان هنا جدار أو سترة ليست تلك لهم بسلاك وأمر بازهم، اعتبرنا شيئا لا يتخطى عدم هذا الشيء، فكيف بما إذا كان جدارا؟ طبعا الجدار يكون أزيد من ذلك والسترة كذلك. فالظاهر أنه إذا كان الحرف المذكور في الرواية حرف الفاء دون الواو، التفريع باعتبار أن الجماعة أمر ينتزع من اجتماع الإمام والمأمومين، واجتماع المأمومين بعضهم مع بعض، فهذه صلاة واحدة يصدر من هذه الجماعة، لا بد أن يكون بينهما ارتباط، أحدهما يصلي في زاوية من المسجد والآخر يصلي في الزاوية الأخرى، الثالث يصلي في خارج المسجد، لا يكون هذه جماعة، لا ينطبق عليه عنوان الاجتماع في الصلاة، بل لابد من ربط يرتبط به صلاة أحدهم إلى الآخرين، يعني صلاة المأمومين ترتبط بالإمام وكذلك صلاة بعضهم بالإضافة إلى البعض الآخر، فيكون صلاة واحدة صادرة من المجموع مع هذه الهيئة الاجتماع، فالارتباط معتبر في صلاة الجماعة، وينقطع هذا الارتباط بأمرين، إما بالبعد بين الإمام والمأموم أو بالفصل بينهما بحاجز مثل الجدار أو السترة. فقوله سلام الله عليه في أول الرواية على ما في رواية الفقيه ذكره أولا، ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة تامة، يعني لا ينبغي أن يكون بين الصفوف ارتباط، ويتصل أحد هذه الصفوف بالآخر، فإذا انقطع هذا الاتصال لا تكون هذه الصلاة صلاة لهم، أي لا تكون جماعة، والانفصال كما يتحقق بالبعد المكاني إذا زاد على مقدار ما يتخطى، فكان البعد بمقدار لا يتخطى يمنع هذا عن الانفصال، وإن كان لا يمنع عن الاجتماع العرفي، ولكن قيد اعتبره الشارع في الاجتماع وفي صلاة الجماعة، وكذلك اعتبر أن لا يكون بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم، يعني بين كل صف وصف سابق عليه، أن لا يكون بينهم هذا الحاجز. إذن يلتئم الكلام حتى بكلمة فإن كان، يعني يعتبر الارتباط، فإن كان بينهم ما لا يتخطى فليست هذه الصلاة لهم بصلاتين. وكذلك إذا كان بينهم سترة أو جدار أيضا لا تكون هذه الصلاة لهم بصلاتين. فالمستفاد من الرواية أن هذا المعنى معتبر بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم، يعني بين كل صف والصف السابق عليه. من هنا يعلم من بيان الإمام عليه السلام وأن الارتباط ينقطع بذلك، يعلم أن كل مأموم بالإضافة إلى المأموم الآخر أيضا كذلك، وإن كان لم يذكر في الرواية، المذكور في الرواية إنما هو حكم الإمام والمأمومين، يعني يعتبر أن لا يكون بينه وبينهم فصل بمقدار لا يتخطى، كما يعتبر أن لا يكون هنا سترة أو جدار، وكذلك بين الصف والصف السابق. وأما إذا فرزنا في صف واحد، اما ان الصلاه الجماعه كلها صف واحد او اذا فرضنا ان الصفوف متعدده بعض الصفوف اطول من الصف الاخر فهين اذن اتصال بعض المأمومين اتصالهم بالامام انما هو بواسطة من هو في يمينه او من هو في شماله على الاختلاف يعني يمين الامام ويسار الامام وفكان هنا فاصل بين هذا المأموم والمأموم الآخر الذي هو واسطة الاتصال لم يذكر هذا في الرواية الفصل بينهما اذا فرضنا انه ازيد مقدار يعني بمقدار ما لا يتخطى او فرضنا ان بينهما حاجزا من سترة او جدار وان كان هذه السترة او الجدار ليس بين المأموم والامام المأموم يرى الامام ولكن بينه وبين المأموم الذي هو واسطة الإيصال بينهما حاجز من سترة أو جدار يعلم هذا من الرواية فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان الارتباط وأن هذه الصلاة لابد فيها من ارتباط بعضهم ببعض فالمأمومون المرتبطون بالإمام يعتبر فيهم آذان الأمرار وكذلك كل صف بالإضافة إلى الصف السابق عليه فلو كان بين هذا الصف والصف السابق بعد بمقدار ما لا يتخطى أو كان بينهما حائط أو سترة لا تكون هذه لهم بسلاة من هنا يعلم أنه إذا فرضنا هذا البعد بين المأموم ومأموم آخر وهو غير متصل بالجماعة إلا من هذه الناحية أو بينهما ستر أو جدار لا تصح هذه الجماعة فلا يختص الحكم بالصف والصف السابق عليه أو بالجماعة والإمام بل يجري في نفس المأمومين أيضا بعضهم بالإضافة إلى بعض الذي هو سبب الاتصال الظاهر
يشكي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في صحيحة زرارة وقلنا إن هذه الصحيحة تكفلت ببيان أمرين أحدهما أن لا يكون بين الإمام والمأمومين فصل يزيد على مقدار الخطبة فإذا كان بمقدار لا يتخطى يقول هذا مانعا عن صحة الصلاة والكلام في هذه الجهة يأتي فيما بعد عند تعرض الماتن قدس الله نفسه اعتباره عدم البعد بين الإمام والمأموم وكذا بين كل صف والصف المتقدم عليه الأمر الثاني الذي تكفل ببيانه هذه الصيغة أن لا يكون بين الإمام والمأموم وكذلك بين الصفوف بمقتضى ضمير الجمع أن لا يكون بينهم سترة أو جدار قلنا إن حمل ما لا يتخطى في هذه الرواية إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى لا يحمل هذا على الجسم الذي كان علوه بمقدار لا يتخطى بل المراد به هو البعد وذلك بقرينة صدر هذه الصحيحة التي ذكر فيها أين هذه الجملة جملة ما لا يتخطى وقدر بمسقط جسد الإنسان وأيضا يدل على ذلك ما بعد هذه الجملة بعد ما بين سلام الله عليه اعتبار أن لا يكون بين الإمام والمأمومين والقوم ما لا يتخطى
بعد ذلك اجرى هذا الحكم و اسراه الى كل صف و صف المتقدم عليه. و ذكر فيه لفظ قدر لا يكون بينهم قدر ما لا يتخطى، فعلم ان المراد بما لا يتخطى هو المقدار في البعث لا ارتفاع الجسم، ان لا يكون هنا جسم لا يتخطى، ليس هذا هو المراد، بل المقدار، مقدار ما لا يتخطى، فيكون المراد به هو البعد لا محالة. ولكن هذا على نسخة الكافي ولعلها أثبت. وكذلك التهذيب الذي رواه عن محمد بن يعقوب، وأما في الفقيه هذه الكلمة غير موجودة، أيضا لفظ ما يتخطى لا قدر ما لا يتخطى. و ايضا يدل على ذلك ما في ذيل هذه السيئة، قال سلام الله عليه: و اي امرأة سلت خلف امامين، لعل الالفاظ يتغير، مضمون الرواية سلت خلف امامين و كان بينها و بينه ما لا يتخطى فليس تلك لها بثلاثين. هذه الجملة آخر الرواية أيضا يدلنا على أن المراد بما لا يتخطى هو البعد، لا شيء يكون مانعا عن التخطي، وإلا فليس هذا شرطا في المرأة بلا كلام ظاهرا، وأن النص الصحيح دل على جواز ذلك، أن يكون بين المرأة والإمام أو بين المرأة والمأمومين من المسلين، أن يكون بينهم حائط أو جدار لا مانع من ذلك، وإن كان مرتفعا جدا وكثيرا فلا يزر هذا بصلاة المرأة. وهذه السيئة دلت أنه إذا كان بينها وبين الإمام ما لا يتخطى فليس تلك الصلاة لها بصلاتين، فيعلم أن المراد هو البعد دون جسم مرتفع بينهما لا يمكن تخطيه، هذا ليس بمراد. فكيف ما كان فظهور الرواية في أنها متكفلة ببيان حكمين، أحدهما اعتبار عدم البعد بين الإمام والمأمومين وكذا بين كل صف والصف المتقدم عليه، هذا أمر، الأمر الثاني أن لا يكون بينهم حائل، لا يكون سترة أو جدار، وهذا مانع عن صحة الصلاة، فهذان الأمران يعتبران في صحة الجماعة. بإزاء هذه الصحيحة الدالة على اعتبار عدم السترة وعدم الحائل، بإزاء ذلك أيضا رواية معتبرة قيل إنها تدل على الجواز، فتحمل هذه الصحيحة على الكراهة، مثلا ليست لها بثلاثين، يعني تكون مكروهة، تكون هذه الصلاة في حكم العدم، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا تكون مانعة عن صحة الصلاة، يعني لا تدل، لا يمكن الاستدلال بالسيئة على فساد الصلاة فيما إذا كان بين الإمام والمأموم والمأمومين بينهم سترة أو جدار. روى الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فزار عن الحسن بن جهل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ليس في المكان الوسع، ويكون بينهم وبينه، أي بين الرجل الذي يصلي بالقوم يكون بينهم وبينه ستر، أي يجوز أن يصلي بهم؟ قال عليه السلام: نعم. هذه الرواية دلت على أن الستر غير مانع أن تحقق الجماعة، فيجوز أن يكون هذا إماما ويصلي بهم مع فرض أن بينهم وبينهم ستر. هذه الرواية نقلت لوجهين، على وجهين، تارة على الوجه الذي ذكرناه، وأخرى بل بدل لفظ الستر بشبر، بينهم وبينه شبر. أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر شبر، فالسؤال يكون نازلا إلى أن وظيفة المأمومين إذا لم يكن رجلا واحدا، الرجل الواحد على ما يجي استهبابا أو وجوبا يقف عن يمين الإمام ولا يقف خلفه، وأما إذا تعدد المأموم أو كان المأموم امرأتان بل الوقوف خلف الإمام يصلي غير الرجل الواحد في صلاة الجماعة خلف الإمام إما وجوبا أو استهبابا، وسيجي الكلام في ذلك. على كل حال الوظيفة هي هذا، أن إذا كان القوم جماعة كما في مفروض الصلاة، أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه شبر. السؤال عن ذلك أنه إذا كان المكان ضيق لا يمكنهم الوقوف خلف الإمام لأن المكان ضيق، الفصل بمقدار شبر، الفصل بين المأمومين والإمام بمقدار شبر، وقفوا بعد الإمام بشبر، هل يجوز ذلك أولا؟ فقال عليه السلام لا بأس. هذه النسخة أقرب إلى الصحة من النسخة الأولى، فإن وجود الساتر أجنبي عن كون المكان ضيقا، ظاهر السؤال أن هذا مترتب على ضيق المكان، أن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر، فهذا من لوازم الضيق، ليس من لوازم الضيق وجود الستر بين الإمام والمأموم، هذا يمكن فرضه في الضيق ويمكن فرضه في غير الضيق في مكان واسع وسيع. فالمناسب لذلك أن يكون شبر باعتبار أن المكان ضيق لا يسع القوم أن يقفوا خلف الإمام لضيق المكان، فيقفون عن الإمام بعد الإمام بمقدار شبرين، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام نعم. وحيث إن النسخة غير معلومة، من المحتمل بل من المظنون صحة هذه النسخة، نسخة الشبر، على ما نقل على ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية. على أن التعارف الخارجي يعني العلم الخارجي بأن العامة يجوزون الصلاة مع الستر، وهذا الحكم لأنه متسالم عليه بينهم بلا خلافين، لا يرون الستر أو الجدار والحائط ونحو ذلك مانعا، هذا يوجب الظن بأن الرواية على تقدير كونه سترا محمول على التقيه. وعلى كل حال الحكم متسالم عليه بين الفقهاء في الجمله، وهو ان وجود الساتر الستره او الجدار هذا مانع عن صحه الصلاه، فهذه الروايه بل ساقطه من جهه عدم الجزم بصحه كلمه ست، فمن المحتمل ان يكون شبرا فيكون خارجا عن محل البحث، على أنه موافق للعامة وهذا مؤيد لا دليل، وإلا الجمع الدلالي يقتضي الحمل على الكراهة. النهي عن الصلاة ورد في عدة موارد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، اذا فرضنا ان الدليل الاخر دل على الصحه يهمل نفي الصلاه على نفي الصلاه الكامله والعمده ان نسخه الستر غير ثابته، ثم انه بعد الفراغ عن مانعية السترة والجدار في الجملة يقع الكلام في عدة أمور تعرض لهذه الفروق قدس الله نفسه بعد بل ذكره البعد على اعتبار عدم البعد أن لا يكون بعد بين الإمام وأن لا يكون الإمام في مكان مرتفع. بعد ذلك ذكر فروع الحائل وكان من حقه أن يقدم هذه الفروع، هذه فروع راجعة إلى هذه الجهة. هل يعتبر في المانع أن يكون موجودا في تمام أحوال الصلاة أو أنه إذا وجد ولو آن ما يكفي في البطلان؟ يعني هذا المانع السترة أو الجدار فرضنا أنه حدث أثناء الصلاة بعد ركعة أو ركعتين وجد ساتر بين المأمومين وبين الإمام أو بين الصف والصف المتقدم عليه، فهل هو مانع بمطلق وجوده أينما كان أو أنه مانع فيما إذا كان مستمرا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة؟ لا ينبغي الشك في إطلاق الدليل. أي قوم أو إمام صلى بقوم كان بينهم وبينه بل سترة أو جدار فليس تلك الصلاة لهم بصلاة، لم يقيد الرواية أن تكون هذه السترة مستمرة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. بل لو وجد آن ما وصدق أنه بين المأمومين والإمام أو بين كل صف والصف المتقدم عليه بينهما سترة أو جدار يسبق هذا العنوان فليست هذه الصلاة لهم بصلاة يعني جماعتان، فتبعا ينقلب إلى الانفراد. ولو فرضنا أن السترة حدثت في الوسط في المساء لا تكون هذه الصلاة لهم بصلاة بعنوان الجماعة، فينقلب إلى الصلاة فرادا فيتمون صلاتهم فرادا. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الاستمرار وعدم الاستمرار، فهذا مانع بمطلق وجوده وإن لم يكن وجوده وجودا استمراريا. الأمر الثاني أن هذا المانع فرضنا أن وجود السترة أو الجدار مانعون، هل يعتبر في منعه أن يكون مانعا عن الرؤية وعدم مشاهدة الإمام بالنسبة إلى المأمومين وكذا كل صف بالإضافة إلى الصف المتقدم عليه بينهما سترة؟ لابد أن تكون هذه السترة في جميع أحوال الصلاة، يعني أن يكون عاليا بمقدار لا يرى الإمام لا حال القيام ولا حال الركوع ولا حال السجود، أو أنه إذا كان مانعا ولو في بعض الأحوال دون بعضين حال القيام يرى الإمام ويشاهد ولكن حال الجلوس أو حال السجود لا يرى الإمام. يعني إذا فرضنا هذه السترة غير مرتفعة فلنفرض بمقدار متر مثلا، ارتفاع السترة أو ارتفاع الجدار بمقدار متر مانع عن الرؤية رؤية الإمام حال جلوس المسلمين وحال سجودهم، وأما حال القيام فليس بمانع لأن طول الإنسان أكثر من المتر فهو يرى الإمام حال كونه قائما، فهل هذا مانع أو لابد من أن يكون أو أن المانع هو مطلق ما يمنع من المشاهدة ولو كان في بعض احوال الصلاه كحال الركوع او حال السجود او حال الجلوس اذا كان بينهم ستره او جدار يكون مانعا. الظاهر عدم الاشكال في ان الارتفاع اذا كان بمقدار شبر او شبرين او اكثر بمقدار ثلاثه اشبار مثلا لا يمنع هذا من صحة الصلاة. وإن كان الإمام لا يرى حال السجود أو حال الهوية إلى السجود فإن هذا مانع. إذ الظاهر الاعتبار عدم السترة أو الجدار في مورد من شأن المأموم أن يرى الإمام، وكذا من شأن الصف أن يرى الصف السابق، فالسترة أي ما يتستر به، بل ما يتستر به إنما يكون في معرض لولا رؤية الإمام، لولا هذا كان الإمام مكشوفا ومرئيا فهذا منع من رؤية الإمام. أي ما يتستر به الشيء الذي يكون مانعا عن الرؤية ويكون ساترا، فالحالة التي لا يترقب فيها رؤية الإمام في نفسها كان هنا شيء أم لم يكن شيء، تعال السجود في هذه الحالة لا يعتبر. فإذا فرضنا أن الارتفاع بمقدار شبرين أو أكثر من شبرين وهو مانع من رؤية الإمام حال السجود، هذه السيئة لا تشمله لأنه ليست بسترة، لا يطلق عليه عنوان السترة، إذ ليس من شأن المأمومين أن يروا الإمام حال سجودهم ليكون هذا مانعا عن الرؤية ويكون ساترا. كما ذكره قدس الله نفسه من عدم اعتبار الحائل بهذا المقدار صحيح ومتين. واما بالنسبة الى حال الجلوس يشكل هذا، بالنسبة الى حال الجلوس من شأن المأمومين ان يروا الامام لولا منع نفس المأمومين بعضهم بعضا، كل من جلس في مكانين إذا نظر إلى الإمام يراه بتبعه، يعني كل صفين وكل مأمومين، فإنما منع رؤية الإمام وجود الحائل في البين المعبر عنه بالسترة أو جدار قصير بمقدار متر مثلا، طبعا هذا يوجب الانفصال. فيصح أن يقال إنه صلى بقوم بينه وبينهم سترة الوجداء، هذا صادق. لم يفرد في الرواية أن يكون السترة أو الجدار في حال القيام فقط أو في حال القيام والركوع مثلا، بل أعم من ذلك ومن حال الجنوس، فالإطلاق يقتضي مانعية السترة وإن لم تكن مرتفعة، وكانت سترة حال الجلوس دون حال القيام مقتضى الإطلاق منع هذا. أيضا الأمر الثالث، إذا فرضنا أن ما بين المأموم والإمام الجسم الموجود وإن كان مانعا عن الاتصال والمشي الخارجي مثلا ولكن غير مانعين عن الرؤية، كما إذا فرضنا أنه زجاج بين الإمام والمأموم، الزجاج جسم بل من الزجاج شفاف براق فيرى ما وراه، فهل يكون هذا مانع من صحة الصلاة؟ أو إذا فرضنا أنه جدار ولكن الجدار بل فيه ثقب مثقوب او مشبكون الشباك مثلا، الشباك موجود في الجدار، فهل يكون هذا مانعا عن صحة الامام مع ان الامام يرى اما يرى بل من جهة شفافية الجسم كالزجاج مثلا، او من جهة وجود ثقبة كما في بعض الحيطان، او من جهة الشبات، الشبات موجود و من جهة الشبات يرى في جميع الحالات يرى الامام، فهل يكون هذا مانعا او لا يكون مانعا؟ قد يتمسك، قد يقال بعدم الجواز و يتمسك باطلاق كلمة الجدار في الرواية، و ان الجدار اعم من الجدار المسقوب و غير المسقوب. و كذلك اذا فرضنا ان في الجدار شباكاً ايضا يستغ انه بين الامام والمأموم جدار بينهما جدار، فمقتضى الاطلاق ان يكون هذا مانعا. فليست العبرة بعدم الرؤية حتى يقال انه مع الرؤية يجوز السلام، بل وجود الجدار مانع واعتبر عدمه في صحة الصلاة، وليس تلك الصلاة لهم بصلاة. فيه كلام وخلاف. الظاهر كما استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن كلمة الجدار هنا لم يذكر مستقلا، يعني ليس المانع أمرين، أحدهما وجود السترة والثاني وجود الجدار، يعني الجدار مانع مستقل في مقابل السترة. هذا خلاف المتفاهم العرفي، بل يكون الإمام عليه السلام في مقام بيان أمور عدم البعد وعدم السترة وعدم الجدار، فأن يكون الجدار موضوعا مستقلا في مقابل السترة هذا بعيد جدا. بل الظاهر أن ذكر الجدار من باب ذكر الخاص بعد العام. ذكر سلام الله عليه اعتبار عدم السترة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك الصلاة لهم بصلاة. فإذا فرضنا أن الجدار مانع بما أنه مصداق للسترة، أحد مصاديق السترة وأظهر مصاديق السترة، فاعتبار عدمه لهذا العنوان وكل ذلك لا يصدق في هذه الفروض. إذا فرضنا أن الحائل والحاجز هو الزجاج، أو أن الحاجز إنما هو جدار مسقوب أو فيه شباك، كل ذلك لا يصدق في جميع ذلك، أن بين المأموم والإمام، بين المأمومين والإمام سترة، ليس بينهم سترة، بل يرى المأمومين الإمام. ولعل الارتكاز العرفي أيضا مساعد على ذلك. لو فرضنا مجلسا واحدا، مجلس إطعام أو مجلس تعزية أو خطابة أو غير ذلك من المجالس، وكان بين الغرفتين حاجز من الزجاج، أو كان بينهما شباك أو جدار مسقوب، بحيث يرى جميع من في هذه القبة جميع من في القبة الأخرى وبالعكس، أو أن أكثرهم يرى أكثرهم، يعد هذا عرفا مجلسا واحدا، هذا الحاجز لا يكون مانعا عن صدق مجلس واحد عرفا. وأما إذا فرضنا أنهم منفصلين عن الآخرين بجدار لا يرى شيء، لا يرى بعضهم بعضا، من هو في هذه القبة لا يرى الجالس في القبة الثانية، فهذا مجلس بذاك مجلس آخر، لا يبعد أن الارتكاز العرفي أيضا على ذلك، فعليه لا يبعد جواز ذلك. فيما إذا فرضنا بين المأمومين والإمام جدار مشبك به حیث یر المأمومون الامام فی جمیع الاحوال حتی حال الجلوس علا ما ذکرنا انه یعتبر حتی حال الجلوس ان لا یکون مانع و حائل علا ما ذکرنا لا بأس بذلك بوجود الجدار اذ بعید ان یکون الجدار معنوانه مانعا بل ظاهر انه مصداق للستره و موضوع الحكم و الستره ای ما یتستر به. و اما ما ذکره الماتن و قدس الله نفسه من الاشکال فی بعض هذه الفروز مثل الزجاج مثلا لصدق الحائل لم یذکر کلمت الحائل فی الروایات حتی یتمسک بالحائل والحاجز. نعم الحائل موجودون و هذا حاجز لا يمكن بل للجالسين مثلا في طرف من الزجاج والجالسين في الطرف الآخر لا يمكنهم المشي إلى الآخرين حاجز بالبين الحاجز موجود ولكن لفظ الحائل ولفظ الحاجز غير مذكور في شيء من الروايات والمذكور في الروايات عنوان السترة و ستره ما یتستر به و مرادهن للفظ ستاره کما یطلق على اطراف السطح البناء الذي يكون في اطراف السطح يسمى ستارتن باعتبار انه يستر الناس عن الجيران و يستر الجيران عن سكرت النار و بمعنى واحد فالستره و ستاره به معنا ما یتستر به. فإذا فرضنا ان الجدار مسکوبون او انه من الزجاج او فيه شماك في جميع ذلك لا يستر ان الستره موجود فلا مانع من السفر. يبقى الكلام فيما اذا لم نستظهر شيئا من الامرين ان الجدار ذکر خاص بعد العام او انه موضوع مستقل فيحكم بالبطلان في هذه الموارد اذا كان الجدار مسقوبا او فيه شماك او من الزجاج. اذا شككنا في هذا ولم نستظهر من الصحيح انه ماخوذ موضوع مستقل او فرد من افراد الستره فماذا يقتضي الأصل العملي؟ هل يحكم بالصحة مع الشك أو يحكم بالفساد؟ الظاهر أن يحكم بالصحة ونبين وجهه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار أن لا يكون بين الإمام والمأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم أن لا يكون بينهم حائل من سترة أو جدار. فإذا فرضنا وجود الحائل فيما بين الإمام والمأمومين أجمعهم بأجمعهم كما كان هذا متعارفا في زمن الجبارين فكان الإمام يقف في المقصورة والمأمومون يقومون خلف المقصورة فيحكم ببطلان صلاتهم. وكذلك إذا كان الحائل بين المأموم ومأموم آخر الذي هو واسطة الاتصال للإمام يبطل صلاة من يصلي خلف الحائل لعدم اتصاله بالجماعة. استفدنا هذا من الصحيحة المذكورة وبقى الكلام في بعض الخصوصيات وتعرضنا لجملة من الحروف. انتهى الكلام إلى الفرع الأخير وهو أن الجدار إذا فرضنا أنه مسبوب بحيث يرى بعض المأمومين بعضا آخر من كان على يمين الجدار
یرا من کان علی یساره و کذلک العکس او اذا فرضنا ان الفاصل بینهم بین المأمومین انفسهم او بین الامام و المأمومین من الاسلام التي یرا ولی ما خلفه که زجاج مثلا هل یکون ها زامان ان ام لا یکون او لا یکون ها زامان ان وقل کلام ما فی ذالک فی منعه و عدم منعه وقد استظهر شیخ الانصاری قدس الله نفسه من هذه الصحيحه ان ذكر الجدار بعد الستره ليس لخصوصيه في الجدار وانما هو لبيان فرد من افراده يعني لا فرق بين ان يكون الصادق صادق امرا مستقرا ثابتا مبنيا كالجدار او كان امرا يرتفع يعني قد يكون وقد لا يكون كالسترة مثلا فهذا ذكر من ذكر الخاص بعد العام العبرة بالحائل وأن يكون هنا ساتر بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم العبرة بعدم ذلك فليس للجدار خصوصية وإنما هو يمنع أن صحة الصلاة باعتبار أنه فرد من أفراد الساتر هكذا استظهر قدس الله نفسه واستظهاره في محله لا يستفاد من الصحيح أن الجدار مانع مستقل بل باعتبار أنه ساتر فإذا فرضنا ان ما بين ما هو بين المأمومين والإمام او بين المأمومين انفسهم لا يكون ساترا يرى بعضهم بعضا لان الموجود هو الزجاج مثلا وان كان مانعا من التخطي ولا يمكن التخطي والمشي الى الطرف الاخر لكن باعتبار انه يرى بعضهم بعضا فهذا غير مانع عن انعقاد الجماعة إذا استظهرنا ذلك لا إشكال في المسألة إذن لو فرضنا أن الجدار مسقوب أو أن الفاصل إنما هو الزجاج ونهب الزجاج فلا مانع من ذلك وأما إذا شككنا فلم ندري أن الذكر ذكر الجدار في مقابل السترة مانع آخر مطلق ما يشتق عليه الجدار مانع سواء كان ساترا أم لم يكن أو أنه فرد من أفراده من أفراد الساتر انتهى كلامنا إلى هذا وأنه في فرض الشك وعدم ظهور الرواية في أن الجدار المذكور فيها مانع مستقيل أو أنه ذكر لأنه أحد أفراد السترة إذا شككنا في هذا ما هو حكم الأصل العملي في المقام أو الأصل اللفظي إذا قلنا إن أدلة الجماعة لها إطلاق من هذه الجهة إذا كان هنا متعددون يقفون خلف الإمام إطلاق هذا لا يفرق أنه يقفون خلفه مع وجود الحائل بينهم أو مع عدم وجود الحائل وغير ذلك من الروايات العبرة بالاجتماع العرفي وثلاث الجماعات بل يعني أن يصلوا جماعة أن تكونوا متفقين في الصلاة هذا هو موضوع الحكم أي قيد ثبت من الخارج وعلمنا باعتباره في الجماعة وجودا أو عدما فهو وإلا فيتبع الإطلاق إذا أمكننا التمسك بالإطلاق كما هو الظاهر فنتمسك بذلك الدليل بإطلاق الدليل، فإن هذه الصحيحة لو فرضنا أنها مجملة وغير دالة على اعتبار عدم الجدار مستقلا كأن لا يكون جدار، لاحتمال أن ذكر الجدار من باب المثال وأنه أحد أفراد السترة، إذن الإطلاق لا مانع من الأخذ به لعدم ثبوت التقييد. فأما إذا قلنا بأن الروايات غير ناظرة إلى الإطلاق من هذه الجهات، فقط مشروعية الجماعة ولا إطلاق في الروايات، لو سلمنا هذا ينتهي الأمر إلى الأصل العملي. فما جاء يقتضيه الأصل العملي إذا شككنا في خصوصية من الخصوصيات لأنها معتبرة بالجماعة وجودا أو عدما، فما جاء يقتضيه الأصل. ذكر المحقق الحمداني قدس الله نفسه أن الأصل عدم الشرطية، الأصل يقتضي عدم الاعتبار أو أدب المانعية إذا شككنا في شرطية شيء للجماعة أو في مانعيته، يتمسك بأسالة عدم الشرطية أو بأسالة أدب المانعية، هكذا ذكر قدس الله نفسه. بلحاظ ظاهر عبارته قدس الله نفسه لو لم يرد ما نبينه فيما بعد المناقشة فيه واضحة، فإن الجماعة غير واجبة ليشك، يعني ليتمسك بالبراءة عند الشك في شرطية شيء أو عند الشك في مانعيته. الجماعة ليست بواجبة وإنما هي مشروعة ولها أحكام خاصة، منها سقوط القراءة، منها عدم بطلانها بزيادة الركن كالركوع أو بزيادة السجود فيما إذا سجد المأموم قبل الإمام أو رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا، وهكذا في الركوع. أو إذا شك بل أحدهما الإمام أو المأموم يرجع إلى الآخر، وهكذا بقية أحكام الجماعة. ليس هنا تكليف متعلق بالجماعة بالصلاة جماعة ليقال إنه يؤخذ بالقدر المتيقن وبالنسبة إلى الزائد مشكوك فيه فيتمسك بأسالة البراءة، بل مقتضى إطلاقات الروايات يعني إعتبار القراءة في الصلاة وأدلة الشكوك ومبتلية الرك وزيادة العمدية في السجود مثلا، مقتضى هذه الأدلة عدم ترتيب الأثر ما لم يثبت مشروعية الجماعة. وإذا شككنا في أن الجماعة مشروعة أو ليست بمشروعة، مقتضى الأصل عدم المشروعية ولا يمكن التمسك بأسالة البراءة هنا. يشك في أن الجماعة الفاقدة لخصوصية من الخصوصيات المشكوك فيها، يشك أنها مشروعة ومسقطة للقراءة أو مثبتة للأحكام المترتبة على الجماعة، نشك في ذلك. ليس هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، البراءة إنما يرجع إليها فيما إذا كان التكليف مرددا بين الأقل والأكثر، وليس في المقام تكليف مردد بين الأقل والأكثر. الصلاة واجبة معلوما، معلوم لنا واجبة قطعا، والجماعة إذا كانت مشروعة يترتب عليها أحكام وخصوصيات. إذا شككنا في مشروعية الجماعة في موردين ولم يكن إطلاقا مقتضى الاصل عدم المشروعيه هكذا ذكر بعضهم. ولكن الصحيح ان المورد من موارد الرجوع الى البراءه لا من موارد الاحتياط والاشتغال والرجوع الى اصاله عدم المشروعيه. والوجه في ذلك ان صلاه الجماعه ليست صلاه مستقله مسقطة للصلاة فرادا، وإنما هو فرد من أفراد الصلاة، طبيعي الصلاة مأمور به، والمكلف مخير بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة، لها أحكام ولها أحكام أخرى. الصلاة فرادا لها أحكام و الصلاة جماعة لها احکام اخر. فالمکلف مخیر بین هذین القسمین من الصلاة، یعنی ان یأتی بالصلاة فرادا و لها احکام، و ان یأتی بالصلاة جماعة و لها احکام. لا انه مجرد عمل مسقط للصلاة مثل السفر المسقط للصوم مثلا، إذا سافر الإنسان في شهر رمضان يسقط وضوء الصوم، ليس من هذا القبيل، بل هي صلاة يؤتى بها بعنوان فريضة الوقت ويؤتى بها جماعة، فهي الصلاة، هي الصلاة بعينها، صلاة الظهر، صلاة العصر، أو الفجر، أو المغرب، أو العشاء، تلك الصلاة بعينها غاية الأمر أن لها أحكام خاصة، كالتخيير بين القصر والتمام بالنسبة إلى المسافر في بعض الأماكن، أو التخيير بين الظهر وصلاة الجمعة بناء على ثبوت التخيير، وأن صلاة الجمعة مشروعة وواجبة تخييرا، فهذا من الوجوب التخييري. المكلف مخير بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة. إذا كان الأمر كذلك، إذن المأمور به والذي هو واجب هو الجمع بين الأمرين لا محالة. ألا بألي ما ذكرنا من معنى الوجوب التخييري، يتعلق الأمر بالجامع بينهما ولو بعنوان أحدهما إن لم يكن هنا جامع مقولي وجامع يجمع بينهما عرفا، بعنوان أحدهما، أحد هذين الفعلين، كالتخيير في الكفارة في الصوم في الإفطار متعمدا، أن المكلف يتخير بين صوم شهرين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. ليس هنا جامع عرفي يجمع بين هذه العناوين فيقال أحد هذه الأمور. فإذا كان الواجب هو الجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة، إذا شككنا في أن الجامع هل هو يعني الجامع الواجب هل هو جامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة مع هذه الخصوصية أو أعم من هذه الخصوصية، فتبعا المقدار المتيقن المعلوم هو الجامع بين الصلاة الفرادا والصلاة الجماعة أعم من هذه الخصوصية، هذا معلوم. وأما اعتبار هذه الخصوصيات في عدل الواجب التخييري، يعني جعل الجامع مقيدا بالجامع بين الصلاة فرادا وما كان بهذه الخصوصيات، هذا قيد زائد مجهول، فهذا القيد نرفعه بأصالة البراءة. التكليف المتعلق بالجامع بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة نشك في تقيده بهذا القيد، و نرفع حاضر تقید به اصالت البراعه لانه مجهولون. فعلا جالج المورد یکون من موارد الرجوع الى البراعه لا من موارد الرجوع الى قاعدت الاشتغال و اصالت عدم المشروعیه، بل هذا الاسم حاکم على اصالت عدم المشروعیه بمقتضى اصالت البراعه يثبت ان المامور به والجامع بین الصلاة فرادا و الصلاة جماعتا سواء كانت مشتملة على هذه الخصوصیه و ما اذا لم تكن مشتملة على ذلك. اذا فرضنا ان الموجود بين المأمومين والإمام او المأمومين انفسهم اذا كان بحيث لا يمنع من المشاهدة لوجود ثقبة بين فيه او بين الامام والمأمومين في امثال ذلك لا دليل، يعني لم يثبت دليل على اعتبار عدم ذلك ومقتضى الاصل صحة هذا، يعني عدم اعتبار هذا القيد في عدل الواجب التخييري فيحكم بصحة الصلاة حينئذ. والحمد لله.